إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 46 بعد 100، والمقامة في مركز في مدينة أسيوط، مركز ديروط، في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 وألف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة، ولينفعنا وإياكم بها بما فيها من العلم، نرزقنا وإياكم العمل بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعظم ما نجتمع عليه أيها الأحبة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدارس ذلك وتذكر ذلك، فإن هذه الأوقات تكون شاهدة للعبد عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان قد أخلص لله عز وجل ونوى بذلك التقرب إلى الله. فأعظم ما في عمر الإنسان أن يقضي وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعظم الطاعة معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام، كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قائلا: اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل. فذكر المسألة الأولى، مسألة العلم. قال: العلم هو العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة. هذا أعظم ما يقضي الإنسان فيه عمره والتعرف عليه، لأنه من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يحقق الإنسان هذه العبادة إلا إذا عرف المعبود والعبادة، عرف المعبود بأسمائه وصفاته، وعرف العبادة بما فيها من عبادة قولية وعبادة عملية، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. عرف ذلك، إذا عرف ذلك فإنه يكون قد قام بحق العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم العمل بهذا العلم، العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، هذه حياة الأنبياء وحياة المرسلين وحياة الدعاة الصادقين الناصحين، قائمة على هذا، على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان، وعلى الصبر في الأذى فيه، لأنه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة حصل له أذى، لأنه لن يرضى عنه الناس إلا من كان موافقا للحق. وأكثر الناس لا يوافق على الحق، وإنما الذي يشرح الله عز وجل صدره للحق هؤلاء قلة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن بطرق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية وحديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال لها يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة. إذن ستفترق الأمة افتراقا عظيما جدا، وكل يركب رأيه ويتبع هواه، إلا من حفظ الله عز وجل وعصم ومن الله سبحانه وتعالى عليه بمعرفة الحق واتبع ذلك ودعا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة، إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، النبي والصحابة، الجماعة التي ليس لها مؤسس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيما جماعة أسسها رجل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي جماعة باطلة. إنما الجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة التي أسسها، هي الجماعة التي وضع أصولها، هي الجماعة التي دعا إليها، هي الجماعة القديمة، ليست الجماعة المحدثة، هي الجماعة القديمة، هي الجماعة التي كانت مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هي الجماعة التي كانت مع يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هي الجماعة التي أسست على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي الجماعة التي أول من أسلم من أفرادها ابن أبي جهل الصديق، وأول من أسلم من نسائها خديجة، وأول من أسلم من مواليها زيد بن حارثة، وأول من أسلم من صبيانها علي بن أبي طالب. هي هذه الجماعة، إن كنت منها فأنت على الصراط المستقيم، وإن لم تكن من هذه الجماعة فأنت على طريق الهالكين الضالين. هذا ضابط في غاية النفاسة، إن تأملت وتدبرت عرفت أي جماعة تلك التي تنتمي إليها. أما إذا أسسها إلياس أو أسسها بنا أو قطب أو أسسها بغدادي أو أسسها بن لادن أو أسسها أو أسسها فهي جماعة ليست على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هي جماعة واحدة، ولا داعي للفلسفة ولا للسفسطة ولا لللف ولا للدوران، إنما هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليست جماعة أحمد بن حنبل ولا الشافعية إن تعصبت لهما ولمالك ولأبي حنيفة، وليست جماعة ابن تيمية ولا ابن القيم إن تعصبت للجميع فجعلته رأسك وسقفك وجعلت أقواله مصدر الإسلام بنفسها. إنما هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة دلون على الجماعة، وكانوا منها بالاتباع لا بالإنشاء والإيجاد، وإنما الجماعة منشأة منذ القديم. لكن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكانوا من أتباع الجماعة الأصل وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فتبعوهم بإحسان، تبعوهم باستقامة، تبعوهم بهداية، تبعوهم فأخذوا آثارهم وأخذوا نصوصهم فلم ينحرفوا عنها، وإنما تكلموا بالآثار، بالآثار النبوية وبآثار الصحابة وبآثار التابعين، فكان كلامهم مقيدا بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. إذن هذه الجماعة التي ينبغي على الإنسان أن يفني عمره في التعرف على سبيلها وعلى منهاجها وعلى الاستقامة عليها، إن لم تكن على ذلك فأنت على ضلال مبين وعلى انحراف خطير. فإن دعتك جماعة إلى التزام أصولها والسير على أصول مؤسسها فقل له: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم إنكم الجاهلون، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه قد أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فمن التزم الكتاب واتبع الرسول كان سالما ناجيا هاديا مهديا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحبتي أحبتي أحبتي، ناصح لنفسي ولكم، محب لإخواني، في زمن تشعبت فيه الأهواء وتعددت فيه الآراء وتنوعت فيه الأقوال وعظمت فيه دعوات الباطل، إلزم كتاب الله والزم سنة رسول الله والزم ركب العلماء. أحبتي إلزموا ركب العلماء، العلماء الناصحين، العلماء الأبرار. دعك من مقاطع عنكبوتية ودعك من صفحات عنكبوتية، إنها عنكبوتية، وإن الله يقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. دعك من هذه الدعوات التي قد تزخرف وقد تزين وقد تلبس لبسة الباطل، وإنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم أحبتي، الحق قديم والحق سبق وانتهى، انتهى، لا نقول بعد عصر الصحابة، انتهى يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل يا إخواني، كمل قبل أن يموت رسول الله. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء النقية الواضحة لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا، قال له: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. فإذا كان الحق قديما فدورنا أن نتعرف عليه، لا أن نؤسس ولا أن ننشئ ولا أن نحدث، إنما دورنا أن نتعرف. هو موجود، هو قديم، هو لا يقبل الاجتهاد. الحق المراد هنا لا يقبل الاجتهاد. مسائل الدين العملية والفروع لا تتناهى، ولكن لا يفتى فيها إلا بناء على نص من كتاب ونص من سنة. أما المنهج، أما الاعتقاد، أما السبيل، أما الطريق، فهو الطريق القديم، الطريق الثابت، الطريق الكامل الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت تلك الهزة العنيفة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلمات ما أعظمها وما أصدقها وما أبرها، وكأن الذي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصديق رضي الله عنه وقد خطب في الناس في أول خطبة له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة عصماء وإن لم تعدوا كلمات، خطبة حفظ الله بها أمة الإسلام وإن لم تفرغ في كتب ومجلدات، خطبة لم تتنقلها وسائل إعلام، خطبة لم تتداولها صفحات النت، خطبة. قال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إننا لم نعبد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عبدنا الله، وقد دلنا على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بدين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دينه باق. فإذا كان الصديق يفصل الأمة عن شخص رسول الله كذات وإنما يربط الأمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بشخص غير رسول الله من فلان أو علان؟ فلا تتبعوا هذا ولا تتبعوا ذاك، واعلموا أن الحزبية تتنوع وليس الحزبية صورة واحدة. لا تظنوا أن الحزبية هي الإخوان، وأن الحزبية هي التبليغ، وأن الحزبية هي داعش، وأن الحزبية هي الجماعة الإسلامية، وأن الحزبية هي التكفير والهجرة، وأن الحزبية هي فقط. إن الحزبية في أخصر صورها تمحور حول شخص تأخذ كلماته وتأخذ هديه ولا تتعداه. فالدين هو ما قال، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم. وإن لم يكن بنفس الصياغة، قد تكون الصياغة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لكن الواقع هو المعتبر. وليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالمعاني. فإذا كان الشيخ يدعو إلى نفسه، وإذا كان الطلبة لا يخرجون عن قوله، فالحق ما قال والدين ما بين. إذا كان كذلك فهي الحزبية في أقصر صورها، وإن تسربلت بسربال السلفية، وإن تسمت باسم السلفية واتخذت عنوانا أهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة هم من اجتمعوا عليها وهم من دعوا إليها.
اتبعوا ولا تبتدعوا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. تلك هي السنة وهذه الجماعة التي ينبغي أن نتذاكر هديها، وأن نحيي في الأمة سبيلها، فيكون دورنا دور تجديد، دور إحياء لا دور تأسيس ودور إنشاء، وإنما هو دور الإحياء دور التجديد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على رأس كل 100 سنة من يدعو هذه من يجدد لهذه الأمة دينها. من يجدد من يبين من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من يجدد؟ فأحمد مجدد، وابن تيمية مجدد، وابن عبد الوهاب مجدد، والألباني مجدد. هؤلاء جددوا للأمة دينها وربطوا الأمة بميراث نبيها صلى الله عليه وسلم. لم يؤسسوا أحكاما ولم يدعوا إلى مناهج، إنما هو منهج واحد، أوجه متعددة في الأساليب والطرح والبيان، لكن العملة واحدة: كل خير في اتباع من سلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. لو تأملنا تلك الكلمات ولو عمق فهمنا بها ما احتجنا إلى كثير من المسائل التي قد تكون في صدرك الآن، والتي قد تحيك فيه وتبحث عن جوابه. وطالب العلم اللبيب الذكي الفهم، ليس الطالب الذي يحتاج إلى أن يجيب شيخه عن كل فرعية وكل جزئية، إنما طالب العلم الفهم هو الذي يأخذ كليات الفهم ويأخذ قواعد الرجوع في الأصول، ثم يسقط ذلك على كل جزئية وفرعية. فحينئذ إذا مات شيخه ولم يقل له كلمات نطق بها هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا أنا مت فقم يا صديق الأمة وقل أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإنما النبي علم دينا فهمه الصديق، فلما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قام الصديق بكلمات لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها قبل موته لأخبر بها حذو الحرف بالحرف. إذن طالب العلم تغنيه الكليات عن كثير من المسائل والجزئيات. وحينئذ أعطيكم فائدة في التتلمذ على يد العلماء. ليس التلميذ عند العالم هو الذي يقف عند فرعيته وعند جزئيته، ولو تعدى طلبوه عند الشيخ عشرات السنوات فإن هذا قد يخطئ وقد ينحرف في أي مسألة لم يذكرها شيخه. نعم، إن سألته عن مسألة ذكرها شيخه أجابك لقد أجابنا الشيخ في يوم كذا في كتاب كذا بالجواب الفلاني. أما إذا أردت أن تعدي إلى سائر على طريقة شيخه، باذل لعلم شيخه، فاهم لطريقة شيخه فينفع الله عز وجل به كما نفع بشيخه، وإن لم يبلغ قدر شيخه، ليس باللازم أن تبلغ قدر ابن تيمية، وليس باللازم أن تبلغ قدر أحمد، لكن بناء على طريقتهم، بناء على مسالكهم في الأمة والتعامل مع القضايا، تنطلق بالقاعدة الكلية. إن الطالب الحقيقي هو الذي يفهم طريقة شيخه، وهو الذي يحسن التعامل مع الناس بناء على طريقة شيخه. بمعنى أنك إن أوقعت في واقع من الوقائع أو طرأت له حادثة من الحوادث وجدته متزنا غير مضطرب، لأنه يمشي فيها في أصوله المسلكية وطريقته المنهجية وأسلوبه العرضي على طريقة شيخه العالم الجهبذي، فحينئذ تقول أنا انتفعت بشيخي واستفدت بشيخي. ما قيمة أن تجلس عند ابن باز سنوات طوالا ومع ذلك أنت تتلاعب بك صاحب هذا الهوى وصاحب هذا الهوى؟ لقد أجابك شيخك ابن باز في بلاد، لكن لم يجبك في البغداد فهلكت عند البغداد. أجابك في بلاد، لذا صرت تحذر من تنظيم القاعدة، فلما قام تنظيم البغدادي أشكل عليك الأمر. إن أسامة بن لادن لم يقل أنا أمير المؤمنين، لكن البغدادي قالها وبويع له من هنا وهناك. إذن الواقع اختلف والمسألة اختلفت، فأنا لست قاعديا ولكنني داعشي، لأنه لا يجوز أن تفارق أمير المؤمنين، لابد أن تلزم طريق أمير المؤمنين، فالبيعة تلزمك لأن شيخك لم يفتي في خصوص هذه المسألة. ولو عرفت ضابط شيخك الذي دعاك إلى محاربة التكفيريين ومحاربة الإفساديين ومحاربة الحزبيين، والتي أسس لك دائما أبدا أن الخير كله في اتباع جماعة واحدة وأصل لك أصولها، لو سرت على هذا وأتقنت هذا وعرفت هذا، فمهما تنوعت التنظيمات ومهما تعددت الجماعات فاحذروا الحزبية واحذروا التعددية، فإن السبيل واحد وإن الصراط واحد، وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا ترى أفينا من يقوم بما قام به أبو بكر رضي الله عنه، كما جاء في الصحيح حينما وجد رجلا ذاهبا لنصرة علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع، علي بن أبي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، كما جاء عند البخاري، رجل يذهب لنصرته. يا ترى أتكون كأبي بكر حينما يقول للأحنف بن قيس إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول إني ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، فيقول له النبي فيقول له أبو بكرة رضي الله عنه ارجع 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 عن علي, مش ارجع عن بغدادي, مش ارجع عن محمد الياس, مش ارجع عن حسن البنا, مش ارجع عن لابد شيخك يفتيك في البنا ويفتيك في بغداد, لا 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 لا, افتك في الاصل الاصيل. ولهذا كثير ممن لم يفهم يظن ان المشايخ ما قاموا بالواجب الذي ينبغي في التحذير من الجماعات المعاصرة, ولو عرف دعوة اهل العلم لعرف ان دعوتهم ترد على كل مبتدع منحرف الى اخر الزمان. فقال ابو بكر رضي الله عنه ارجع ارجع, فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. النبي قال, لكن النبي قال هذه في معاوية نصا وعلي؟ لا, هذا هو دور التلميذ, هذا هو دور الطالب الذي يحول كليات شيخه الى مسائل, الى فهم يستوعب جميع الجزئيات. وهو ابو بكر نفسه رضي الله عنه الذي سأل الى اين انتم ذاهبون الى كذا, طب من معكم؟ قالوا عائشة رضي الله عنها. نحن معنا عائشة, معنا عائشة, معنا عائشة, ليس معنا تنظيم يذهب بنا الى ميدان ربعة او ميدان التحرير او ميدان كذا. ليس يتقدمهم شيخ كنت بالامس تحبه, شيخ طويل اللحى طويل محيتي, شيخ درسنا الوسطية والحموية والتدمرية والسفارانية وغير ذلك من كتب السلفية, لكنه لما جاء علم الجهاد في زعمه نصب علم الجهاد وجمع أمة الإسلام وذهب بهم إلى الميدان, ويا خيل الله اركبي. عائشة, ولو كانت عائشة, ارجعوا, فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أرجو من إخواني أن ينتبه هذه الكلمات, لأنه لو لم نستفد اليوم إلا هذه لكفى إن شاء الله تعالى. فمن هو الطالب الذي يفتي في ركب معهم عائشة الصديقة بنت الصديق؟ ومن هو الطالب الذي سيفتي في رجل يذهب لنصرة علي ابن أبي طالب أن يرجع؟ من هو هذا الطالب هذا؟ من هو هذا الطالب الموفق؟ هو أبو بكر؟ لا, أبو بكر. فأبو بكر يوم أن مات رسول الله, وأبو بكر يوم أن اختلف صحابة رسول الله. ما في فرق بين أبي بكر وبين أبي بكر طالما أن الانتفاع واحد من الشيخ. شيخ شيخ رب, فلما نطق أبو بكر نطق بالسنة, ولما نطق أبو بكر نطق بالسنة. حينئذ تقول أنا تعلمت على يد المشايخ, أنا انتفعت بالعلماء. وبعض الناس يظن أن التعلم على يد المشايخ يعني أنك تختم الكتاب, أيوة أنا ختمت على شيخنا واحد اثنين ثلاثة أربعة وعندي تعليقات نفيسة ما شاء الله تبارك الله على الحواشي, وما شاء الله وأسند العلم إلى شيخ بالسند وفقط. لا يا إخواني, والله أعظم من هذا وأكثر من هذا وأكبر من هذا أن تكون عالما بطريقة شيخك, أن تكون عالما بمسالك شيخك, حتى إذا مات شيخك وجد من يجلس مكانه فلا تهتز الدعوة بل تبقى تتربى من طريقة شيخك إن أفتى. طبعا أقصد العلماء الأكابر الذين طريقتهم هي طريقة الأمة ليست طريقة الفردية. يكون لشيخك له طريقة, هذا الذي يصح فيه قول الصوفية إن عدد الطرق إلى الله ب بعدد أنفاس الخلق، لست أقصد هذه الطرق، إنما أقصد طريقة العلماء العامة، طريقة العلماء الربانيين، طريقة العلماء الذين جعلوا طريقتهم مبنية على الأصول السلفية. فلم تجد فرقا بين ابن تيمية وبين أحمد إلا في الاسم، إنما هي طريقة واحدة. سبيل أحمد هو سبيل الصديق رضي الله عنه يوم أن حفظ الله عز وجل به أمة الإسلام في الردة وفي كما قال بعض السلف، لقد حفظ الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، لأن المسلك واحد يوم الردة ويوم الفتنة، يوم الردة ويوم الفتنة هو مسلك واحد. فكان مسلك أحمد هو مسلك الصديق يوم الردة، لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، لا أثبتن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فكان يضرب بالسياط وكان يسحب به في الطرقات، ومع ذلك إذا أفاق ما زاد على تلك الكلمات، إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول بهما. فالأمر واحد، هو نفس ما قرره الصديق يوم أن قال: والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أترك شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ما فعلت. حتى ولو تخطفت الرجال السباع لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين، نعم، فهذا عند الله، أما أنا فلا أقوم إلا بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجاب عن من يقول آليات، فقه أولويات، مصالح ومفاسد، فرق بين التنظير والواقع، عبارات تبدو أنها عبارات حق لكن التطبيق هو: والله لأضحين بدين الله ولو حفظت أمهات المؤمنين ولو ويبتعد عن هدي رسول الله وسنة رسول الله بدعوى المصالح تقتضي والمفاسد تقتضي. فابتعدنا كثيرا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول أحبتي في الله، لابد أن تكون طالب علم يقظا، يقظا، دعك من فلان وعلان، كن مع الصحابة الكرام الذين صاروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، كن معهم، لا تجعل سقفك شيخك الذي عندك أعلم أهل الأرض، عالم زمانه، لا يمكن أن يفهم أحد دين الله إلا بفهمه، انتبه، ارتقي، اجعل سقفك، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: لا تجعل سقفك أحمد، فضلا عن أن تجعل سقفك هشاما أو علانا، لا تجعل سقفك هذا، إنما هشام تسمع له إن ربطك بمنهج السلف، إن دلك عليه، لكن هشام إن أعجب بنفسه فصار يقول: الألباني جهمي والفوزان متناقض وابن باز عميل والعثيمين ما يفهم وابن عبد الوهاب تكفيري. لا، انتبه انتبه انتبه، بارك الله فيك، سقفك هو من؟ سقفك الرسول والصحابة، فمن دلك على ذلك فانتفع به، وإلا فلا تتعنى. نبدأ رسالتنا الأولى بهذه الرسالة، وهي جامع كلام الذهبي رحمه الله تعالى في وسائل تحصيل العلم، وهي من مجموع للذهبي رحمه الله تعالى جمعه بعض طلاب العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الأسباب المعينة على طلب العلم: أولا التقوى. قال عاصم الأحول عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الذهبي: قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع.
انظر إلى تعليقات الذهبي رحمه الله تعالى، انظر إلى تعليق الذهبي رحمه الله تعالى، يقول أبدع وأوجز. هذا يدلك على أن السلف رحمه الله تعالى وأن العلماء كانوا يعظمون الكلمات هذه التي تنطلق من مشكات النبوة. نعم. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص بالله. سبحان الله، سبحان الله، كلمات وجيزة، كلمات وجيزة نافعة. قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل. كيف تقوى بالعمل؟ كيف إيمان بالعمل؟ الإيمان قول وعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلا بد من العمل. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. فالعمل لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان مبنيا على الاتباع، والاتباع طريقه ماذا يا أخواني؟ العلم. اتباع طريقه العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم، العلم، العلم هو الأساس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. ولا ينفع ذلك كله الاتباع العمل والعلم وكذا إلا بالإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نعم.
ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان بن خرازاد يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط.
انتبهوا لهذه الكلمات يا أخواني، هذه الكلمات لابد أن تتلقى بالقلب لا بالأذن.
يحتاج إلى عقل جيد،
عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. إذن عقل جيد يفهم يتدبر يعقل، واثنان دين وتقوى ومروءة. لا تكن ذكيا من غير أن تكون ذكيا، وإنما ذكاء وذكاء، ذكاء بالذال وذكاء بالذاي. وإلا فإن الله عز وجل قد آتى قوما علوما ولم يؤتهم فهوما، وقد آتى قوما ذكاء ولم يؤتهم ذكاء، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولئك قوم آتاهم الله علوما ولم يؤتهم فهوما، وآتاهم ذكاء ولم يؤتهم ذكاء. فلا بد من الفهم مع العلم، ولا بد من الذكاء مع التذكية، مع الذكاء مع الذكاء. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وضبط وعي وحفظ وحذاقة بالصناعة، خصوص العلم، الرسوخ فيه، معرفة قاعدته، معرفة مصطلحه، معرفة أداته. ما الفرق بين الفقه والحديث؟ وما الفرق بين الفقه والأصول؟ لابد أن تعرف الفوارق والضوابط، وأن تسير في كل علم على كتبه المخصوصة على يد أئمته المخصوصين. فهناك العالم المرجعية إن نطق في اللغة، وهناك العالم المرجعية الذي يدلك على خصوص العلم إن نطق في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في الأصول. كل باب له أربابه، وكل علم له حذاقه الذين أتقنوا قاعدته. فإذا أردت علما فانظر الكتاب المتخصص، وانظر العالم المتخصص. فطارة ستقول أحمد ابن خليل الفراهيدي، الخير بن أحمد الفراهيدي، وتارة تقول أحمد ابن حنبل، وتارة تقول أحمد ابن تيمية، وتارة تقول الذهبي، وتارة تقول ابن القيم، وتارة تقول سيبويه، وتارة تقول. لا بد إذن أن ترجع إلى الكتاب المتخصص في كل فن مع العالم الذي حبك قاعدته وأتقن أصله. نعم.
علق الذهبي رحمه الله تعالى قال: قلت: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون نقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد.
الله أكبر. نعم.
وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. صعب الذهبي رحمه الله تعالى الأمر، لكنه فعلا هو الحصيلة التي ينبغي الإنسان أن يتقن إذا أراد أن يتكلم في دين الله عز وجل، أن يتقن متقنا لها. ولم يصل إلى هذا الحد نصا، فإن النبي ما قال لابد أن يكون كذا وكذا، لكن لابد لمن تكلم في دين الله أن يكون فاهما له. وحسبنا من ذلك كله أن يكون العبد قائلا: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم. حرف عموما عموما. نعم نعم.
قال: وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته؟ إيش أردت به؟
وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته؟ إيش أردت به؟ وهذا كله من التواضع رحمه الله تعالى، ومن الخوف، فإن العلم ثقيل، وإن أمانته عظيمة، وإن العبد لا يفرح بكثرة علم ما لم يكن على ذلك عمل ودعوة وصبر وقيام بالحق. مثل صاحب المال، لا تفرح يا صاحب المليارات إلا أن تكون مسخرا مالك هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مراضي الله، وإلا فإنك ستسأل عن مالك، عن كل جنيه فيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإذا نظر الإنسان إلى السؤال عن المال ما فرح كثيرا بالمال، إلا أن يدع، إلا أن يقول به ذات اليمين وذات الشمال في الإنفاق في مراضي الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم.
قال يحيى القطان: كان الثوري قد غلبت عليه شهوة الحديث، ما أخاف عليه إلا من حبه للحديث. قال الذهبي: حب ذات الحديث والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف، فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة. فإن كثيرا من
ذلك إلى الكلام الذهبي معلقا عن هذه الأثار، قال: حب ذات الحديث، نعم،
والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد، وحب رواياته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف، فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة. فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث.
نعم، يعني أنه يقصد بذلك أن يصل إلى المحفوظ فقط دون الفهم والعمل بذلك. فالمسألة مسألة العمل، يخشى أن يكون مكثرا من غير عمل، وأن يحفظ الحديث ولا يعمل به. فاسأله ربه: إيش أردت بهذا؟ أين انتفاعك بهذا الحديث وبهذا النص؟ فإذا كان الإنسان يحفظ مئات الألوف، لأن السلف رحمه الله تعالى كان يحفظون المئات من الألوف من الأحاديث، هذا يحفظ 100,000، وهذا يحفظ 200,000، وهذا يحفظ 500,000، وهذا يحفظ 1,000,000. جاء رجل إلى أبي زرعة رحمه الله تعالى وقال: قلت لامرأتي: إنك طالق لو لم يكن يحفظ أبو زرعة 200,000 حديث. فتوى توجه لأبي زرعة، قال الرجل: قلت لامرأتي إنك طالق لو لم يكن أبو زرعة يحفظ 200,000 حديث، فهل المرأة طالق أم لا؟ طلاق معلق على شرط لا يعرفه إلا أبو زرعة، لهذا المفتي فيها أبو زرعة، فقال أبو زرعة أمسك عليك زوجك. فالذي كان يحفظ 100,000 و200,000 و300,000 و500,000 وكذا، لكن هؤلاء الأئمة إخواني كانوا يحفظون حفظ صدر وحفظ عمل، ولهذا كلما ازدادوا حفظا ازدادوا خوفا، متمثلين بالأئمة السابقين من الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد بشروا بالجنة، ما في أعلى من هذا ولا أعظم من هذا. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، كل هؤلاء في الجنة، ومع ذلك ما رأت الأمة أخوف من هؤلاء لله ولا أخشى من هؤلاء لله. أليس عمر الذي يقول ليتني أنجو لي ولا علي، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة؟ أليس الصديق رضي الله عنه هو الذي يقول ليتني شعر في صدري رجل مؤمن؟ أليس الصديق هو الذي يقول ذلك، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة؟ لكنه الخوف من الله، فكان هؤلاء أعظم الأمة قدرا، لأنهم كانوا أعظم الأمة خوفا وخشية. بل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أنه قال إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا أخوفكم من الله وأخشاكم لله. بل ذكر الله سبحانه وتعالى عن العباد المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وبقوله سبحانه وتعالى يأتمرون ويعملون، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
قال محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسماعيل الترمذي
فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة، فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث، وبال من جهة ترك العمل. يبقى يا إخواني انتفعوا، بارك الله فيك، ننتفع جميعا يا إخواني، ليست المسألة في البكور كبكور الغراب في طلب العلم، ولا في الرحلة، ولا في بيع أساس البيت، ولا في كثرة التحديث، ولا في طلب العالم من الأسانيد وفقط. هذا مهم، كما قال الشعبي لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. ما في طلب بعد ما أم النوم الساعة 12 أصلي الظهر أبدأ أطلب، أين البكور مع الفجر مع الليل والنهار؟ ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة البخاري عن بعضهم أنه كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب ويدون وكذا. فلابد من رحلة، ولابد من صبر، ولابد من عناء، ولابد من تعب. فإن موسى عليه السلام لما دل على أحد أعلم منه قال كيف السبيل على لقيه، فلما دل عليه أخذ غداء وأخذ غلامه وبلغ من السفر نصبا وتعبا. لكن لابد أن تعلم أن المسألة ليست هذه فقط، إنما المسألة ماذا؟ المسألة عمل بالعلم، المسألة أنك ستسأل عن هذا العلم بين يدي الله، كما سئلت عن مالك ستسأل عن علمك، ستسأل عن شبابك، ستسأل عن صحتك. فمن الأمور التي يسأل عنها العبد كما قال صلى الله عليه وسلم موعد علمه فيما عمل به. نعم.
قال محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن محمد قال سمعت ابن المبارك يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة.
الله أكبر.
قال الذهبي
إلا أن تكون له سريرة. سر بين العبد وبين رب إخلاص، مراقبة، خوف. سبحان الله. الواحد اليوم يا اخواني لو تصدر وجلس على كرسي اجتمع الطلاب حوله ظن نفسه شيخ الاسلام ولا احمد بن حنبل، نسي نفسه فصار يفتي ويقرر ويخالف ويخرج عن طريق الاولين، ويظن انه ما فهم هذا النص منذ ان نطق به النبي صلى الله عليه وسلم احد مثله ربما. سبحان الله. نعم.
علق الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله.
وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما قال قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته القيمة فضل علم السلف على الخلف، حينما قرر رحمه الله تعالى هذا فقال: ولابد لطالب العلم من أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا السر، سر من الإخلاص والتوجه والإقبال الذي به إذا سأل الله عز وجل أجاب أعطاه وإذا دعاه أجابه. نعم.
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: دخلت بغداد والفريابي حي وقد أمسك عن التحديث، ودخلنا عليه غير مرة ونكتب بين يديه، كنا نراه حسرة. قال الذهبي: نعم ما صنع، فإنه أنس من نفسه تغيرا فتورع وترك الرواية. قال الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم وساق بسنده عن إبراهيم بن أثم يقول: وأي دين لو كان له رجال، من طلب العلم لله كان الخمول أحب إليه من التطاول، والله ما الحياة بثقة فيرجى نومها، ولا المنية بعذر فيؤمن عذرها.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ففيما التفريط والتقصير والاتكال والإبطاء، قد رضينا من أعمالنا بالمعاني، ومن طلب التوبة بالتواني، ومن العيش الباقي بالعيش الفاني.
الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا أوصي نفسي وإخواني، يا إخواني، ليس العلم ما نراه في زماننا الآن، قد يظن الواحد أن العلم هو منتهى كلام شيخه ومنتهى شروحات شيخه. لو عرف الإنسان العلم والعلماء، ولو طالع الأصفياء الأولياء الأتقياء في صدر هذه الأمة وطلع على مثل هذه الكلمات لخشي على نفسي أشد الخشية. فإذا كان مثل سفيان الثوري، وإذا كان مثل القطان، وإذا كان مثل أحمد، وإذا كان مثل ابن معين، وإذا كان مثل ابن تيمية، وإذا كان مثل هؤلاء يا إخوان، يخشون على أنفسهم ويعدون أنفسهم لا شيء، فما بالكم بنا يا إخواني، ما بالكم بنا. لهذا لتأخذ قدوتك من أهل عصرك، فقد لا تجد فيهم من يقتدى به. شيخ كذاب، شيخ حرامي، إن جلس على الكرسي حدث كما يحدث سفيان، وإن خرج إلى الشارع خطف كما يخطف الصبيان. يكلمك الحديث اليوم وغدا تقول أنت قلت، قال ما قلت، شيخ أنت ما أرسلتني كذا، ما أرسلت. يكذب ويفتري ليعلو على أقرانه، ويرى أن السبيل في العلو على أقرانه أن يكذب عليه، أن يبغي عليه، أن يظلمهم، أن يتعدى عليه، ليكون وحيد ده فريد عصره، وليكون الذي يرحل لي من هنا وهناك. ونسي كل هؤلاء أن الأمر بخلاف ذلك، وأن الذي يرفع ويخفض هو الله، والذي به يرفع الله ويخفض هو الخشية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كم رفعت لا أدري من قدر أصحابها، وكم رفعت الإحالة على الأقران من قدر أصحابها، فما والله قلل من شأن عائشة أن تحيل على علي، ولا قلل من شأن عمر أن يستأذن عائشة في أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لا والله ما قلل شأن الشيخ أن يأخذ من التلميذ، لا والله، بل رواية الأقران بعضهم عن بعض، بل رواية الأكابر عن الأصاغر، أي رواية الأكابر عمن هم أصغر منهم، رواية الأبناء عن الآباء ما قللت قدر الآباء ولا الأبناء، ولا رواية الآباء عن الأبناء قللت قدر الآباء. إنما يرفع قدر الإنسان علمه، خشيته، تقواه، خوفه، مراقبته. مرحبا بمن علمني، شيخ يرحل الناس إليه من هنا وهناك، وذات يوم والشيخ كبير القدر عظيم الشأن وقد اجتمع الطلاب حوله وامتلأت الحلقة بهم، فإذا بالشيخ يعلم فيقول: لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وطلق وظاهر، آل وطلق وظاهر، ويحضر الحلقة طالب لأول مرة، حتى إذا فرغ الشيخ من حديثه وخرج فمضى في طريقه لحقه به تلميذه الذي عمر بقائه في حلقه مرة واحدة، وإذا به يخلو به فينصحه قائلا له: شيخي لقد قلت طلق النبي وآل وظاهر، وإن النبي لم يظاهر في حياته قط، فإن الله عز وجل يقول: وإنه لمنكر من القول وزور. ويفاجئ الشيخ بهذا كأنما أول مرة يسمع هذا الكلام، وأدرك خطأ، فلما كان في الدرس الذي بعده ما كتم فضل تلميذه عليه ولا تنبيه طالبه له، فلما كان في الدرس الذي بعده وهو يدرس طلابه أقبل هذا الطالب فقال: مرحبا بمعلمي. الشيخ يشير إلى طالبه: مرحبا بمعلمي. أما اليوم تسرق من كتب العلماء وتأخذ تعبهم ونصبهم وجهدهم وتتصدر الأمة على أنك المحدث بكتب المحدثين المسروقة، وعلى أنك فقيه بكتب الفقهاء المغنومة، وعلى أنك العالم النحرير الذي يوصل المسائل، وعلى أنك الخطيب الفصيح، وإنما هي فصاحة غيرك، ففصاحة ابن القيم نسبتها لنفسك، وفصاحة ابن تيم وفقه ابن تيمية نسبته لنفسك، علم العلماء تنسبه لنفسك، ومن بركة العلم أن تنسب العلم لأهله. فالأمر صعب، لهذا لا تأخذ القدوة من بني زمانك، فقد لا تجد فيهم ذلك إلا من رحم الله، ولكن اعلم أن الاقتداء بالسلف موجود، وأن سيرهم مطروحة ومطبوعة وموجودة، فطالع ذلك. ولهذا من الأمور التي ننصح بها أنفسنا جميعا مطالعة سير الصالحين، مطالعة سير العلماء، الأخذ من قصصهم، فإن القصص جنود الله، وكم يعمل الموقف في الإنسان ويؤثر فيه إن كان له قلب وإن كان حسن القصد، فإن هذا الموقف يؤثر فيه. فالمواقف تربي، ومواقف السلف والحمد لله مصونة محفوظة، كما أن علمهم مصون محفوظ. نعم.
قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضل يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وسهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة.
الله أكبر. نعم.
من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه وحسبه ومروءته.
الله أكبر. الله أكبر. كلمات عظيمة. نعم.
وعن ابن عيينة قال: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع.
الله أكبر. ما الورع؟ طلب العلم الذي به يعرف الورع. نعم. قال: فليس الورع أن تتورع عن ثياب مباحة، ولا عن طعام مباح، فتلبس ما خشن من الثياب وتأكل ما ابتدل من الطعام، إنما الورع أن تتعلم ما يعرف به الورع، إنما الورع أن تعظم حرمات الله، فلا تترفع عن ثياب جديدة ومباح لبسها ثم تخوض في أعراض الناس ظالما مغتابا نماما كذابا مفتريا. لا يا أخواني، إنما الورع الحقيقي أن الإنسان يعظم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال سعيد بن الحداد: سمعت سحنون يقول: كنت إذا سألت ابن القاسم عن المسائل يقول لي: يا سحنون أنت فارغ، إني لا أحس في رأسي دويا كدوي الرحى، يعني من قيام الليل. قال: وكان كلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل.
الله أكبر. نخشى أن تكون والله هذه الكلمات إخواني شاهدة علينا لا لنا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون منها أوفر الحظ والنصيب من العلم والعمل. نعم.
وقال يعقوب بن بختان: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. وأما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه.
نعم. أما أنا فأستغفر الله من طلبه. ليه يا أخواني؟ لأن طلب العلم ذنب؟ طلب العلم ذنب؟ لا، طلب العلم طاعة، طلب العلم قربة، بل من أعظم القربات. ولكن يخشى الإنسان أن يكون قد طلب علما يكون شاهدا عليه لا له، يخشى الإنسان أن يكون قد طلب علما يكون حجة عليه لا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. العلم حجة لك أو عليك. وليس كل من طلب العلم نجا، ولا كل من حفظ حفظ، ولا كل من قرأ الآيات قبلت قراءته، ولا كل من درس انتفع به، وإنما هي البركة. فاللهم بارك في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، واجعلها شهيدة لنا لا عليها، ولا تجعل خطوة من خطواتنا، ولا كلمة من كلماتنا، ولا حركة من حركاتنا، ولا نفس من أنفاسنا، ولا نية من نياتنا، ولا إرادة من إرادتنا، إلا هي لك، ابتغاء مرضاتك، لترفع بها درجات، ولتكفر بها عن خطيئات وسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وألا نكون ممن قال الله عز وجل: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، أنفقت ليقال جواد، قاتلت ليقال شجاع. نعم. نعم، ستأتيك العبارات وهي أعظم الأجوبة. نعم.
وعن بشر: ما اتقى الله من أحب الشهرة.
قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. من أحب الشهرة سقط إخلاصه، من أحب الشهرة كان علمه وبالا عليه. غبي من يحب هذا، غبي من يحب هذا. فمن أحب الشهرة طعن في إخلاصه، ومن أحب الإمامة ليكون هاديا مهديا، أن يكون إماما في الدين، فإنه الذكي العاقل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن طلب الشهرة طلب محمدة الناس، وإن طلب الإمامة طلب من الله. طلب الإمامة من الله عباد، وطلب الشهرة طلب ثناء الناس، وفرق بين الأمرين كما بين السماء والأرض. نعم.
قال أبو الربيع: محمد بن الفضل البلخي، وساق بسنده عن يحيى بن معين رحمه الله يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. قال ابن مهروي: فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذه الحكاية، فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية أو كما قال.
الله أكبر. ابن أبي حاتم العالم الله المستعان. نترك كل هذا يا اخواني، كل هذا نتركه، ويكون ليلك ونهارك يا مسكين عند الشبكات والصفحات وفلان قال وفلان عال وغير ذلك من هذه الأشياء، تترك هذا؟ قول لك هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، دعك من هذا، فلا يكون نهايتك أنك تابع لفلان ولا علان. من طلبة من؟ أنا من طلبة فلان، من طلبة السلف، طلبة العلماء والأئمة. طيب من طلبة فلان انتفاع، ولا من طلبة فلان سقف ومرجعية نهائية؟ فإذا وضع لك حدا أو ضابطا ولو من عنده كان هو الحد الشرعي الذي لا يجوز لك أن تتعداه، تلك حدود الله، لا احذر. إنما انتفع بشيخك، نعم، لكن شيخك يصيب ويخطئ. نعم.
قال ابن عقيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم، وما خالطت لعابا قط.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولا عشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا في عمر 80 أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20.
بركة. نعم. ومن نشأ على شيء شب عليه ألزمه الله عز وجل إياه وبارك له فيه، فليس الأمر بطول العمر وببلوغ الشيخوخة، وإنما الأمر بالهمة والحرص. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولا بد لطالب العلم من همة ترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. فقد ترزق الهمة، قد يرزق الهمة من بلغ 80، ويحرمها من كان عنده 20. ليست المحمدة في قفز أسوار، ولا في جري في الملاعب والطرق، ولا سباحة في الأنهار. ليست القوة في رفع أثقال، وليست القوة في نط أحبال، ليست القوة في هذا، وإنما القوة أن تحزم أمرك، وأن تلهم رشدك، وأن تحرص على ما ينفعك. وهذا لا فرق فيه بين كبير ولا صغير إذا هدي الواحد فيه إلى السبيل. ولهذا كم ترى عند الأكابر الذين بلغوا 80 أو يزيدون من همة يعجز عنها ابن 20، فيتعجب الطالب الصغير من همة شيخه الكبير. ينام الطالب ولا ينام شيخه، يتعب الطالب ولا يتعب شيخه، يلجأ الطالب إلى بيته ويرحل الشيخ إلى هنا وهناك. وهذا والله يا إخواني وجدناه في شيخنا الإمام، إمام هذا الزمان، شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، الذي مات عن 90 إلا سنة أو سنتين، لكن همته والله تعجز عنها. كم كان ينام من ساعات في نهاره وليله؟ كان ينام غالبا 4 ساعات، ووالله ثم والله ثم والله، مع ملازمتي له سنوات، أقسم بالله ما رأت عيناي هذا الرجل مشغولا إلا بعلم يقوله، أو بقراءة يسمعها ليعلق عليها، أو بفتاوى يفتيها، أو بذكر يذكر. أما أن الشيخ عنده دقيقة تخرج عن هذا، لا، يأكل ويعلم، هاتف بجواره يفتي، يركب سيارته فتقرأ عليه المعاملات وأحوال الناس رجاء شفاعة، ينتقل من مكان صلاته إلى كرسي تدريسه، فالفتاوى والانتفاع بعلمه، يخرج من كرسي تدريسه إلى سيارته فالانتفاع بعلمه والفتاوى، يركب سيارته وإذا بالطلاب يحجزون فيها، فهذا يمد رأسه ليستفتي الشيخ، حتى إن سيارة الشيخ تشق الطلاب من كثرتهم ولا يسكت رحمه الله تعالى، ما يسكت. تقول سبحان الله، هذا شيخ طاعن في السن. لا والله يا اخوان، حتى الشيخ والله يا اخواني اول ما يقول بركة وينتهي الدرس تجد درسا اخر. من يقفز الى الشيخ يا اخواني؟ اقرب الطلاب الذين كانوا يقرؤون عليه يقفزون الى الشيخ اول اللي يكون قريبا منه يسأل او يسمع من يسأل، والطلاب حول الشيخ والشيخ كثير، والطلاب حول الشيخ هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل بعد درس الفجر، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل حتى يقول الشيخ الله اكبر فيتفرق الطلاب، الله اكبر فيخرج صاحب السيارة والطلاب يسألون من هنا وهناك، فلا يتفرق الطلاب حتى يمضي الشيخ بسيارته. سبحان الله رحمه الله، تقول هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الملك الحقيقي. نعم.
وبلغت 12 سنة وأنا اليوم لا أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ وحدة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إلا أن القوة ضعيفة. قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال العالم من يخشى الله، العلماء مثل الملح هم صلحاء هم صلاح كل شيء، فإذا فسد الملح
العلماء مثل الملح هم صلاح كل شيء. الله أكبر، لأن الطعام لا يصلح إلا بالملح. قد يقول قائل أنا أكل بلا ملح، إذن أنت مريض. مريض؟ نعم صحيح، أنا مريض أعالج. إيه صحيح، وإلا من كان سليما فإنه لا يأكل طعاما بلا ملح إلا أحد أمرين، إما أن يكون فقد قوة فصار مريضا أو فقد ذوقا، فإما فاقد للذوق وإما فاقد للأهلية. أما صاحب صحة وصاحب ذوق ويدع الملح هذا مستحيل. نعم.
فإذا فسد الملح لا يصلح شيء.
الله أكبر الله أكبر، إذا فسد الملح فلا يصلحه شيء. الله المستعان. نعم.
وقال الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله، وخشية الله الورع. وقال ابن الجوزي كنت أقرأ على أبي البركات الأماطي وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طب وبكاؤه موجود في أي كتاب؟ قرأنا لابن تيمية لكن رأينا بكاءه؟ لهذا يبقى تلامذة ابن تيمية مميزين بما لو قرأت أنت كل كتب ابن تيمية ما حصلته ولا أدركته. قرأت للعالم لكن لم ترى دمعته، قرأت للعالم لكن لم تخبر خشيته، عرفت نهاره لكنك لم تعرف ليلة، عرفت ترجمته التي رؤيت فدونت وكتبت ولم ترى عينك حركة بدنه ولا طريقة شرائه وبيعه ولا طريقة مشيته ومجالسته. لهذا كان لزوم العلماء أرفع بكثير من القراءة للعلماء، إن علم العلماء فرع من مجالسته. وإذا قال العلماء إلزم عالم فليس لأنك تضبط المسائل فقط، ليس لأنك تضبط العلم فقط، إذا قيل إلزم العالم فلتضبط العلم والعمل، إذا قيل إلزم العالم فلتعرف علما ومسلكا ومنهجا. تبعتم إخواني؟ لهذا لا يمكن أن يتصور العلم وطريقته والتصدر له، لا يمكن أن يتصوره من لم يجالس العلماء. لهذا أحبتي لماذا المصاب كل يوم في متصدر ما تكاد تلتف حوله وتفرح به؟ عالم في محافظتنا، شيخ في محافظتنا انتفع به، وتأخذ كتابك وترحل إليه، تجلس عنده سنة سنتين، إذا به يثني على العلماء، ابن تيمية الألباني الذهبي، وما إن تكون قد عرفت مجلسك و وأجرت شقتك وتزوجت في بلد شيخك، والحمد لله الذي رزقنا في هذه الأيام بشيخ جعل الله عز وجل جعله الله سببا في هدايتنا واستقامتنا، فالحمد لله. غيرت الإقامة، كنت من البحيرة فصرت من الصعيد، كنت من القاهرة فصرت من أهل أسيوط، وجدت شيخ والحمد لله. سنة سنتان ثلاث إذا بالانتكاسة. فالألباني المحدث هو الألباني الجهمي، وابن تيمية النحرير الذي تربيت على قواعده هو ابن تيمية المبتدع، والذهبي الحافظ هو الذهبي الحانق المبتدع الساقط. ماذا أصنع؟ مصاب لا ينجبر، ماذا أصنع؟ زوجتي، أولادي، فلنعد من حيث أتينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فاللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تعال، أنت أخطأت، جلست عند فلان ولم يطلب العلم عند الأكابر ولم يرهم ولم يعينهم ولم يقتدي بهم، تعال عندنا شيخ والحمد لله، هذا رجل لحرير، هذا رجل عنده، أين هو هذا شيخ؟ هذا في الأسكندرية، هذا في مطروح، هذا في المنوفية. وآمنه، نعم. أخذ أثاث هذه المرة أم أذهب وأختبر؟ لا، أخذ أثاثك، اطمئن. ثم يكون المصاب الثاني والثالث والرابع والخامس، وكل ذلك لغياب أمثال هؤلاء الأقمار، لغياب أمثال هؤلاء. ولهذا قلنا كثيرا يا إخواني، ليس الشأن اليوم أن ترحل، وإنما الشأن اليوم لمن ترحل، لمن ترحل. أريد ابن عبد البر المغربي، أريد أحمد البغدادي، أريد ابن راهوي الخراساني، أريد بخاريا أو ترمذيا أو نسائيا أو نيسابوريا، لم يعد. فالمصاب كبير، لم يعد النيسابوري ولا الترمذي ولا النسائي ولا المروزي ولا البغدادي ولا المدني ولا المكي، لم يعد إلا من رحم الله من طلبة علم يكونون على ضرب هؤلاء. وإلا فالعلماء بحق بالمعاني الضخام، فإن الأرض خلت إلا من رحم الله. نسأل أن يبارك في من بقي من أمثال هؤلاء، من أمثال الفوزان واللحيدان وربيع وأمثال هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. وإلا فالعالم بحق، العالم بعمق، هذا تكاد تخلو منه الأرض أيها الأحب. نعم.
وكان على طريقة السلف، انتفعت به ما لم أنتفع بغيره.
الله أكبر. فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. والله يا أخواني استفدنا من شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، سبحان الله. أقسم بالله يا أخواني، كان الواحد ينتفع بإشاراته برأسه، كان الواحد يلتفت إلى عمق العبارة حينما يشير برأسه، فضلا أن يكبر رحمه الله، الله أكبر. ولهذا كانت تكبيرات الشيخ تدون، هنا كبر الشيخ. هذه ما تكتب يا أخواني، لو تكتب تعليقات الشيخ تقول هنا كبر الشيخ، لو تخرج تعليقات الشيخ في مؤلف يقال هنا كبر الشيخ؟ لا، ما يقال هنا كبر الشيخ، لأن المفرغ لا يعتبر هذه علما، لا يعتبرها علما، صح؟ طب ولو قال هنا كبر الشيخ هيقول هنا هز رأسه الشيخ؟ ولو قال هنا هذا رأس الشيخ هيقول هنا دمع الشيخ. يبقى الأمر الحصري المشاممة، ولهذا يعبر بعض العلم بهذا التعبير مشاممة العلماء، مشاممة العلماء، مشاممة العلماء. ولكن يحضرني الآن حديث أخشى أن أكون مصيبا في القياس عليه، وهو وارد في الصحيحين. حينما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتقاتلون على وضوئه، فمن ناضح ومن نائل، قد لا يستطيع الإنسان أن يأخذ الماء الذي ولا يدرك الماء الذي انفصل عن أعضائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذه وهذا يأخذه وهذا يأخذه ما بقي شيء، فيأخذ هذا ممن أخذ ويأخذ هذا ممن أخذ. فإن لم تستطع أن تأخذ ماء العالم، ماء العالم، فخذ ما بقي على آثار من جالس العالم، لعل الله عز وجل أن ينفعك بذلك. وإلا فالسلسلة فين يا أخواني؟ أين السلسلة؟ لم تعد. ابن باز مات، ابن باز، العثيمين مات، العثيمين، ما بقي إلا قلة قد يصعب على الإنسان أن يرحل إليهم. وإذا مات هؤلاء الأكابر الذين طعنوا في السن، فالله المستعان، الله المستعان. صحيح يا أخواني أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، وأن كل زمان هناك من يحفظ الله عز وجل بهم الدين، لكن هذا غير الإمامة، فإن الله يحفظ الدين ويقيم الحجج، قد يقيم الحجة على الناس بعز عزيز أو بذل ذليل، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يؤيد الله عز وجل الدين لكن بالرجل الفاجر. ليس كل من أياد الله به الدين يكون تقيا، فقد يؤيد الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر، وقد تكون الحجة في مجموع، وقد يكون التشديد بمجموع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأسه كل 100 سنة من يجدد، ليس من يجدد يعني واحد، قد يكون واحد وقد يكون جمع يحصل بهم ماذا؟ تجديد الدين، جمع. فيكون أنا عندي 10% وأنت عندك 10 وأنت عندك 10، فبعشرة يحصل واحد صحيح، لكن كل واحد منا على حدة أنه 10%. فاليوم قد يكون بحثك عن هذه 10% حتى تنتفع، ثم ترحل إلى من عنده 10 أخرى وثالثة ورابعة وخامسة. نعم.
قال ثانيا العزيمة والمصابرة.
إذن أول أمر من أسباب التحصيل عبد الرحمن، أول أمر هو تقوى الله، أول أمر تقوى الله هي مفتاح كل خير يا إخواني. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته، تقوى الله عز وجل، وعمارة القلب بخشية الله والخوف منه، تلك المعاني الضخامة العظيمة. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام يدع أهله، زوجة ولده، في واد غير ذي ضرع، لا أنيس لا جليس، لا حس لا خبر، لا بيت لا شجر، ويعود، يعود، يترك تركته ويعود، يترك زوجة وصبيا صغيرا، ولا أحد يؤانس ولا أحد يساكن، ويعود، فتدركه براءته وتأخذ به. إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قالت له كلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا، اذهب فلن يضيعنا. وما ضيع الله أم إسماعيل ولا إسماعيل، بل حفظ الله عز وجل بهم تلك الأرض، بل كانت نواة لبلد هي خير بقاع الأرض على الإطلاق، مكة أحب بلاد الله إلى الله. نعم. الأمر الثاني العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق الأزدي وساق بسندي عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. قال سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وكان عمرو بن ميمون الجزري
عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفوه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. فهذا يدل على عزيمته، يعني يلزم شيخ هذا اللزوم، يلزم شيخ هذا اللزوم عند كل آية يوقفه. وابن المسيب يقول كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ولا يخفى عليكم ما كان من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي كان يرحل في طلب الذي رحل في طلب الحديث شهرا، رحل شهرا في طلب الحديث، طلب حديث واحد، لما رحل إلى عبد الله بن أنيس. ذكر هذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، الرحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. بل وذكر رحمه الله أيضا البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، المسألة الواحدة يرحل. وذكر حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلانة زعمت أنها أرضعتني وفلانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ولا يخفى علينا رحلة موسى عليه السلام كليم الرحمن، لو كان أحد يستغنى عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام، ولكنه رحل إلى الخضر وطلب العلم. نعم.
وكان عمرو بن ميمون الجزري يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها.
الله أكبر الله أكبر. شوف إخواني الهمة والمثابرة، لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيته. لو علمت أنه بقي علي حرف، الرحلة في طلب حرف، العلماء بوابوا الرحلة في طلب حرف، طلب حرف. قلت هذه الدعوة تدل، يقول ذابي هذه الدعوة تدل على سعة علمه، لأن عنده الكثير والكثير، ولو علم حرفا ليس عنده وهو باليمن لرحل إليه. اليوم أنت ترحل من قرى متقاربة وقد تتعب، اليوم صارت الرحلة إلى المكتبة التي في بيتك صعبة، رحلة إلى كتاب، ليست الرحلة اليوم إلى شيخ، الرحلة إلى كتاب. ويا له من نصب، من الذي يرحل اليوم إلى الكتاب؟ الكتاب الذي خلف ظهرك، تأخذ الكتاب لتفتحه. صارت رحلة صعبة يا أخوان، رحلة صعبة، الرحلة إلى كتاب، إلى كتاب، رحلة صعبة. نعم.
قال مبارك بن فضال عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكون كبار قوم.
نعم، اليوم أنتم طلاب، غدا يمكن أن تكونوا مشايخ. نعم.
وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل.
الله أكبر الله أكبر. وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، إنما وهو عالم. نعم.
لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها ب4 حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته.
الله أكبر الله أكبر. رحل وأخذ منها. نعم.
ولقد كان يبلغني عن الصحابي رضي الله عنه الحديث فآتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه ثم أسأله عنه.
الله أكبر. فأجده قد قال يعني قال الحديث، فأجلس على بابه حتى يعود فيحدث به فأخذه. وما قصة ابن عباس عنكم ببعيد، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، ومع ذلك كان يلزم الصحابة بيوتهم ويتوسد بيوتهم رضي الله عنه، يتوسد بيوتهم حتى تأتي الريح فتسف التراب في وجهه صلى الله في وجهه رضي الله عنه، وهو مع ذلك صابر محتسب حتى يتلقى العلم. وهذا القاسم تلميذ مالك رحمه الله لزم عتبة داره، عتبة دار مالك، ليس مجلس مالك في المسجد هذا سهل، إنما يلزم عتبة داره. فكان ينام عليها ليلا حتى يخرج مالك فجرا فيمشي معه فيسأل ويسمعه، حتى ظنت الجارية أن هذا القاسم أنه مولا وعبدا عند مالك. فذات يوم خرج مالك رحمه الله تعالى إلى المسجد ولم يلتفت إليه تلميذه هذا، فوجد الجارية القاسم نائما وقد خرج مالك، فجعلت تركله بقدمها وتقول قم، فلقد ذهب مولاك إلى المسجد، ذهب سيدك إلى المسجد، قم قم ذهب سيدك إلى المسجد. تظنه عبدا، تظنه عبدا. ملازمة، لا بد للركب هذه أن تنثني، تثنى الركب، تثنى الركب، اجلس تعلم. دعوة بغير علم لا تضر ولا تنفع، كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. لا بد من العلم أن يثني الإنسان الركب، لا بد من بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، لا بد. نعم. بعضهم شرب بولة في الرحلة يا أخوان، ابن خراش رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات، يكاد يعطب يهلك يموت، ولا ماء في رحلته للطلب، فما يجد إلا أن يتبول فيشرب بولة لينقذ حياته. نعم.
وروى الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجل الكبل على تعليم القرآن والسنن. قال مروان بن محمد سمع
الله أكبر، يضع في رجل الكبل حبل يقيده حتى يسمع القرآن والسنن. نعم.
قال مروان بن محمد سمع الليث يقول تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس يتوضأ، فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح.
الله أكبر.
روى ابن فضيل عن أبيه قال كان ابن شمرمة ومغيرة والحارس العقلي يسهرون في الفقه، فربما لم يقوموا إلى الفجر. روى الأوزاعي عن الزهري قال إنما
ينامون من غير اختيارهم. نعم.
روى الأوزاعي عن الزهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة،
فلا بد من المذاكرة والمباحثة. نعم.
وقال أبو الأصح
ذكر كلاما هنا يعني رحمه الله تعالى، رجعوا في همة الهمة في الطلب. نعم. إلى أن قال وقال محمد بن أبي حاتم سمعت هاني ابن النضر 121.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله سمعت هاني ابن النضر يقول كنا عند محمد بن يوسف يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه، وكان محمد بن إسماعيل معنا وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم.
نعم، يعني لا يشاركنا فيما نحن فيه من أفعال الشباب. طيب. 122. قال أحمد بن محمد بن سليمان سمعت أبو زرعة يقول
سمعت أبا زرعة يقول إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن، وأما الحديث فإذا تركت أياما تبين علي. ثم قال أبو زرعة نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث تركوا المجالسة منذ 20 سنة أو أقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون.
ليه؟ لأنهم لم يتدرسوا هذا الحديث ولم يراجعوه. فليس الشأن أن تحفظ، إنما الشأن أن تثبت هذا الحفظ ويبقى معك، وهذا لا يكون إلا بالمدارسة والمراجعة والإلقاء والإنفاق. نعم.
أو لا يحسنون الحديث. ثم قال الحديث مثل الشمس إذا حبس عن الشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج إن أن تتعاهده أبدا.
نعم.
قال ابن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قال الذهبي قلت مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة.
الله أكبر.
قال ثم تركت العدد بعد ذلك.
نعم.
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا.
هذا عن السلف كثير، مسألة الرحلة في الطلب العلمي كثيرة وعظيمة. قال يونس بن بكير رحمه الله صفحة 126 عن ابن إسحاق سمعت مكحولا يقول تفط الأرض كلها في طلب العلم. وروى عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبي أنه قال، وهذا الأثر عظيم، خرجه مسلم رحمه الله تعالى معلقا من معلقات مسلم رحمه الله تعالى هذا الأثر، قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ما معنى ذلك يا إخواني؟ ما معنى لا يستطاع العلم براحة الجسد؟ هي أنك إذا أردت علما فأتعب جسدا، أما إن أرحت جسدا فلن تحصل علما، لأن العلم يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة وحفظ وتعاهد ورحلة ومناقشة واستشكال ونفقة وغير ذلك. هذا العلم يحتاج إلى هذا كله. العلم ليس أن تحفظ وفقط، فمن حفظ شيئا رقم في صدره فما ينساه أبدا، إنما العلم مراحل وأطوار. أولا المحفوظ، تحفظ ماذا؟ تحفظ ماذا؟ فالمتن الذي يختار لك في الحفظ هذا المتن لابد أن يكون متنا معلوما معروفا يزكيه العلماء، يدلك عليه شيخك هذا المتن في هذا الفن، لأن معرفة المتون ليست سهلة ومعرفة المحفوظ ليس أمرا سهلا. قد يتعب الواحد نفسه، يتعب الواحد نفسه في محفوظات لا طائل تحتها يرجى منه النفع، هو في نفسه قد يكون في نفع لكن نفع مرجوح ليس في أولويات عميقة. يعني مثلا واحد يجي يقول لك مثلا والله تعالى أنت كطالب علم لابد لك من إتقان اللغة أولا وكذا، ثم يأخذ بك إلى لغة فيحفظك أشعار العرب، نحفظ أشعار العرب ونحفظ منظومات في الأدب ونحفظ أوجها في الإعراب، فيدخلك في معركة الكوفيين والبصريين ويدخلك في معركة الترجيح بين الأقوال والأوجه حتى تصل أكثر من 60 وجها، وأشعار العرب وأشعار العرب كل هذا من أجل أن ينمي عندك حصيلتك اللغوية، فيتعبك ويجهدك 10 سنوات لينقلك بعد ذلك إلى فهم المراد الله في كتابه وسنة رسوله، وقد لا تصل في إلى منتهى ذلك فتعطف في وسط الطريق ولم تستفد شيئا. ولكن لابد أن ينتقى لك المتن الذي يجمع بين الأصالة والحاجة، لابد أن نعلم حاجة زماننا وحاجة عصرنا. نحو لابد من نحو، لغة لابد من لغة، حديث لابد من حديث، فقه لابد من فقه، سيرة لابد من سيرة، ومعرفة أحوال النبي وأيامه وأحواله، أصول فقه لابد من ذلك، أصول الحديث لابد من ذلك. طلب العلم لا يكون إلا بشجرة متكاملة الفروع متتامة الأوراق، لابد أن تكون، لكن ما الطريقة؟ ما الطريقة؟ فلا شك أن من أكل الشيء دفعة واحدة وأكثر من الطعام أتعب بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان ولا بد فاعلا في الطعام يعني فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكذلك الشيخ ينظم لك تلك الأثلاث إذا أردت أن تطلب العلم. فخذ هذا المتن في الأصول الثلاثة في العقيدة، ثم خذ هذا المتن بعد ذلك في سلم الوصول، ثم خذ هذا المتن كتاب التوحيد، ثم خذ الوسطية، ثم خذ التائية في القدر، ثم خذ كذا إلى آخره، ويمشي معك بشجرات معلومة. فالمحفوظ ثم ضبط هذا المحفوظ أن يكون مضبوط الألفاظ، ثم عرض هذا المحفوظ، ثم إزالة ما أبهم من هذا المحفوظ في عباراته وألفاظه، ثم التوسع في شرحه واستشكاله، ثم إذا هي مراحل يا إخواني. فطلب العلم ليس مرحلة واحدة، ولهذا تحتاج إلى شيخ يضبط لك هذا كله، إلى شيخ يضبط لك ما الذي تحفظه وكيف تذاكر وكيف تمضي في الطلب، وكل هذا يحتاج إلى قوة وإلى عناء. طيب الثالث،
الحفظ وأسبابه. قال حماد بن زيد حدثني عمرو بن عبيد الأنصاري قال حدثني أبو الزعيزعة قال كاتب مروان أن مروان أرسل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجعل يسأله وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب حتى إذا كان رأس الحول دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر.
يعني اختبر حفظ أبي هريرة رضي الله عنه فسأله السنة هذه وأمر بكتب حديثه، ثم لما كان في السنة التي بعدها أمره أن يحدث بنفس الكتاب فحدث ولم يسقط حرفا. أبو هريرة أحفظ الأمة، أبو هريرة رأس حفاظ الأمة، فإذا ذكرنا رتبة الحفاظ فأبو هريرة رأسها كيف لا، وهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل دعا لابن عباس أن يعلمه الكتاب كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا، ماء موضوع، فقال من وضع هذا الماء؟ قالوا له ابن عباس رضي الله عنهما. قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. شوف الفيشة يا ابني الزقوها بحاجة، ما تتحركش فيها حاجة، ما تحركش فيها حاجة، دي فيشة، فيشة تعمل. نعم نعم بتفصل وتعمل، بس هي من الفيشة نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. هذا ابن عباس، فصار أفقه الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الآية فيجيب فيها كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أستوقفه عند كل آية. فإذا كان النبي قد دعا لابن عباس أن يعلمه الكتاب فصار عالم الأمة في القرآن، فكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم وضعه فيه، قال ضمه عليك. قال أبو هريرة فضممته، قال فما نسيت شيئا بعد. ولهذا حديث البخاري الذي ذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال ما كان أحد أحفظ مني حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال العلماء وتوجيه هذا الحديث أنه ربما كان هذا أولا، كان هذا أولا، لكن بعد ذلك الأمة متفقة على أن أفضل أو أن أحفظ الأمة هو أبو هريرة رضي الله عنه، فهو رأس حفاظ هذه الأمة. ولهذا جاء أيضا عند البخاري أن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله لما حدثت حديثا. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل بالأموال، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا وكذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله نعم. تعالى في
ترجمة أيوة. أما أكثر فليس المراد به المرفوع، فأبو هريرة رضي الله عنه في المرفوع لا أحد فيما نعلم أكثر منه في المرفوع، لكن إنما كثر الحفظ في المتأخرين لأنهم جمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع وغير ذلك فكثرت هذه. فالمراد هنا بالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان أعلم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما هو القائل ما روي عنه من وجوه إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي زكي وعقلي ذو غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور.
الله أكبر. يعني فقدت عيني فلم أفقد لساني وقلبي، فإن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. وطبعا هذا المعتبر، قد يكون الإنسان بصير العين ولكن ما عنده قلب يعي ولا يحفظ، ولهذا قد تجد الواحد فقد البصر لكن أحفظ ممن عنده بصر، فليس المسألة في نور العينين وإنما في نور القلب واللسان والضبط والفهم والإتقان. نعم.
وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر.
بعض الناس قد يقول: كيف أكثر الحفظ؟ كيف أكون حافظا وكذا؟ فالبعض يقول: عليك بأكل كذا، وعليك بمضغ كذا، وعليك بالتقليل من كذا. يا رجل، كل هذا دعك منه، إنما عليك بما قاله البخاري رحمه الله تعالى من نهمة الرجل ومداومة النظر. بنهمة الرجل ومداومة النظر عليك أن تطالع وأن تحفظ وأن تكرر وأن تراجع وأن تعيد وأن وأن وأن. دعك من أكل اللبان ومن أكل الحلوى والعسل ومن ما أدري من شرب ماذا، فهذه كلها أشياء لا تدخل محفوظا في الذهن. نعم، عليك بالحفظ والمدارسة والمراجعة والتكرار وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم نعم. همة، همة كثرة. نعم.
قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرض علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد.
الله أكبر. قال يحيى بن المغيرة صفحة 130 عن جرير بن عبد الحميد قال: قال مغيرة ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. قال الذهبي: هذا والله الحفظ، لا حفظ من درس كتابا مرات عدة حتى عرضه ثم تخبط عليه ثم درس وحفظه ثم نسيه أو أكثره. ثم قال: وقال أبو طالب، نعم، صفحة 131 أحمد بن محمد بن إسحاق بن البهلول:
فذكرت أنا وابن صاعد ما حدث به جدي ببغداد، فقلت له: قال لي أنيس المستملي إنه حدث من حفظه 40,000 حديث. فقال ابن صاعد: لا يدري أنيس ما قال، حدث إسحاق بن البهلول من حفظه ببغداد بأكثر من 50,000 حديث.
50,000، نعم. قلت:
كذا فليكن الحفظ وإلا فلا. قنعنا اليوم بالاسم لا بلا جسم، فلو رأى الناس في وقتنا من يروي 1,000 حديث بأسانيدها حفظا لم بهروا له.
هذا يقول الذهبي في زمان هو الحافظة، يقول: كذا فليكن الحفظ وإلا فلا. قنعنا اليوم بالاسم بلا جسم، فلو رأى الناس في وقتنا من يروي 1,000 حديث بأسانيدها حفظا لم بهروا له. ليس ب50 ولا ب100 ولا ب200 ولا ب300 وهكذا. ولهذا كان بعضهم يا اخواني يسد أذنيه، يخشى ان يسمع الشيء لا يكون علما فيلتصق بذهنه، اي شيء يسمعه يدخل الى قلبه يعي مباشرة، فكان يخشى ان يسمع ما ليس بعلم. نعم. طيب الرابع:
ملازمة العلماء والاخذ عنهم. روي
هات اللي هي الاثر الاخير في الثالث. قال ابن الاكفاني:
وكان حيدر بن علي أبو المنجى المعبر يذكر أنه يحفظ في علم تعبير الرؤيا 10,000 ورقة و370. كان يقول: زدت على أستاذي عبد العزيز بن علي الشهرزوري المالكي بحفظ 370 ورقة. قال الذهبي: قلت: هكذا كانت أيها اللعاب
الذي يصف نفسه بأنه الحافظ العالم وليس كذلك، هكذا كانت أيها اللعاب همم العلماء وأذهانهم، وإن هذا من محفوظات علمائنا اليوم. بل قال الذهبي رحمه الله في بعض المواضع: ألا فليبكي على العلم اليوم، على العلم الحديث اليوم. فهذا في عصر الذهبي، فكيف بعصرنا اليوم الذي صار المحدث اليوم والحافظ اليوم هو من يا اخواني؟ هو من يخرج محفوظات العلماء، من يخرج أحاديث هؤلاء العلماء، وليس من يحفظ في صدره. فصار حفظ الصدر اليوم يكاد يكون معدوما، حفظ الصدر اليوم يكاد يكون معدوما، لكن قد يكون عنده علم بماذا؟ علم بالحديث وعلله والنظر في كتب المتقدمين، فصار المحدث الآن هو الناظر وليس هو الحافظ، صار هو الناظر اليوم. ولو نظر نظرا دقيقا لا شكر له ذلك، لكن قد يخرج على طريقة المتقدمين من المحدثين الأوائل فاخترع طريقة جديدة عنده، فيكون نظره في الحديث وعلومه وعلله والعمل فيه على نظر المتأخرين الذين لا يفقهون ما كان عليه الأوائل المتقدمون. نعم، من؟ ايه وصل؟ احنا فين دلوقتي؟ وصل الفجر؟ لا ايه علاقة؟ انا ما ادري يعني، انت ماشي على السير ولا ايه 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 احنا فين ولا انت فين؟ احنا فين يا ابن انت؟ تحس نزلنا من السماء السبعة، انت نزلتنا مرة واحدة، ده هبوط اضطراري يا ابن الكلام ده، انت هبطت بين هبوط اضطراري. انت اسمك ايه؟ علي، بارك الله فيك. انت هبطت بين هبوط اضطراري، احنا في وادي تاني. شوية شوية شوية، انت ماشي بس شوية شوية، احنا فين واحنا ده؟ انت من اسيوط؟ طيب مريد اسيوط دي ما شاء الله اذكاء اذكاء، انت هبطت بين هبوط اضطراري كده مرة واحدة. هبط انا بحسب، هتسال عن وقت الفجر في الحفظ، يعني كيف هل الانسان يبدا الحفظ من قبل الفجر ولا يجعله بس واحده؟ والله ينجحك واحده واحده، بس احنا على قد حالنا، احنا على قد حالنا واحده واحده بس، واخد بالك؟ بحسبك هتسال مثلا عن اوقات الحفظ الفجر قبل الفجر، وفي قبل الفجر حفظ وعلم وطلب علم وملازمه مشايخ، نستبيت امام البيوت وتوسد البيوت، هذا قبل الفجر، لان احنا بنتكلم في الحفظ وقمم اهل العلم وكذا وكذا. انما مثل هذا يمكن ان تكتب ورقه وتاتي بها هنا ونجيب عن سؤالك، انما المسموح بالمناقشه فيه وقت هذا بيكون شيء يتعلق بالمساله التي نحن فيها، من زياده اثر، من تنبيه على شيء مهم. انما تيجي تقول انا طلقت مرات ثلاثا مثلا، ما هو طلاق، او تيجي تقول لي مثلا دلوقتي ما تقول في الواقفه او اللفظيه في خلق القران، هي عقيده برضه. ايوه بس تبقى تكتب ورقه، انتفع بهذا الامر دائما، اذا جلست عند في مجلس علم يبقى خليك ايه، ما تنزلش هبوط اضطراري كده، ومع ذلك مش هنحوجك لكتابه ورقه، نقول لك يا ابني الوقت الموجود هذا هو الوقت المعمول به والحمد لله، انت على ما عليه المسلمون ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، حتى لو بان هذا الوقت خطا عند الله فانه لا يضرك شيء، فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ودول أهل الذكر وضعوا لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمنهم في الفجر إن شاء الله، ولا ضير عليك في المسألة سهلة. إن عدي بن حاتم كما جاء في الصحيح، إن عدي بن حاتم كان يأكل في رمضان وقد وضع خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، يضع الخطين ويأكل يأكل 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 حتى يتبين له الخطان الأسود من الأبيض، وعاش على هذا دهرا. وفي يوم من الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأه في هذا، وإنما هو خيط نور الصبح وظلمة الليل، وليس الخيط المعروف الحسي، الحبل هذا، الحبل الأبيض من الحبل الأسود، ظنه عدي. وما قال له النبي أحد الصلاة، فلا تشغلوا بالكم في هذا الزمان، الوقت متقدم الوقت متأخر، أهل الذكر وضعوا لنا التوقيت والحمد لله، وهم أخبر وأبصر، وصلينا مع مشايخنا بعد الفجر بخمس دقائق، بعد الأذان بخمس دقائق نصلي في مع مشايخنا الفجر في الحرم وفي منى وفي المزدلفة مع الأذان مباشرة بعد السنة نصلي، فلا تشغلوا بالكم بهذا، فإن الشيطان يريد أن ينزغ بين الأمة الآن، ثم بعد ذلك يصل الأمر إلى إبطال الصلوات، ثم بعد ذلك يصل إلى كذا. دعوكم من هذا يا إخواني، دعوكم من هذا، بارك الله فيكم. والذي رأى بعينيه الفجر وهو متقن خبير بصير كذا وكذا على مثلها يشهد، فيلزمه ما رأى، وإلا فلنشغب على الأمة ولا نبطل صلاة جمهورها، فحسبنا هذا. ولو تبين بعد 1000 سنة إلا 50 عاما أن هذا الوقت كان متقدما، فالحمد لله يسعون ما وسع النبي ما وسع علي بن حاتم حينما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحمد لله. نعود إلى الصعود مرة ثانية، فقد هبطنا في مطار. نعم.
قال رابعا: ملازمة العلماء والأخذ عنهم. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر.
الله أكبر. هنا ملازمة العلماء لابد يا أخواني، أسباب تحصيل العلم ملازمة العلماء. لازم العالم، لازم العالم ارحل إليه فإنه صاحب الصنعة، وإذا كان لكل صنعة أربابها، إذا كان لكل صنعة أربابها معلموها أساتذتها، فإذا أردت أن تعلم الطب فعلى يد الأطباء، الهندسة على يد المهندسين، القيادة على يد السائقين إلى غير ذلك، فإذا أردت العلم فعلى يد أربابه وأهله، ولا تأخذه وحدك، لا يمكن. فمن دخل العلم وحده خرج وحده. ما معنى خرج وحده؟ ما معنى خرج وحده؟ صار شاذا، خرج عن كلام العلماء. فمن دخل بلا علماء خرج على كلام العلماء ولا أحد معه. لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، الصوم على شدة الظمأ، والسجود في الليل، قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. وعن خليل بن أحمد الفراهيدي قال: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يجالس غيره. يعني إن استطعت أن تكثر من المشايخ فكثر، لكن بشرط أن يكون المشايخ هؤلاء ربانيين، أن يكون شيخا ربانيا عالم سنة متقنا للعلم صاحب طريق. اسمع، دي شروط: أن يكون صاحب سنة، لا تجلس عند صاحب بدعة ولو كان من أحفظ الناس للمسائل. صاحب البدعة يلوث علمك، صاحب البدعة يلوي أعناق العلم ليوافق بدعته. لو كان الزمخشري في أسيوط يدرس اللغة مع كونه من علمائها ما أوصيناك به، وإنما نحذرك منه. ولو كان الكوثري في أسيوط يعلم الحديث مع كونه من علمائه لقلنا لا تجالس، لا تجالس صاحب بدعة فيفسد عليك قلبك. فلا الكوثرية تجالس، ولا الزمخشرية تجالس، ولا ابن أبي دؤاد تجالس، لا تسمع من أحد. أيوب رحمه الله تعالى قال له رجل من أهل البدع والأهواء: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وابن سيرين رحمه الله تعالى قد دخل عليه رجلان من أهل البدع والأهواء، قال: نقرأ عليك الآية. قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث. قال: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليس: لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا خشي أيوب على قلبه، وإذا خشي ابن سيرين على قلبه، من أن يسمح صاحب، من أن يسمع صاحب بدعة أو هوى، فكيف تأمن أنت على قلبك وقد تطلب الحديث فتضل الاعتقاد، وقد تطلب اللغة فتضل الاعتقاد؟ فما قيمة لغة مع هوى، وما قيمة حديث مع بدعة؟ إنما لابد أن يكون سلفيا سنيا. الأمر الثاني: لابد أن يكون متقنا للعلم المطلوب، أن يكون من أهله وأربابه لا من أدعيائه. الأمر الثالث: أن يكون على طريقة العلماء وعلى ضرب العلماء، فلا يربطك بنفسه. وأيما عالم ربطك بنفسه دون سلفك الصالح فقم من عنده، ف فإنها حزبية جديدة. نعم.
وقال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع.
فرحل إليه، ومن رحل وطلب العلم على الأكابر رحل إليه، لأنه حري أن يكون هكذا، فلا يبقى التلميذ تلميذا إلى أن يموت، وإنما التلميذ يطلب من هنا وهناك ثم يصبح شيخا. فمن رحل رحل إليه، ومن طلب العلم على يد العلماء طلب العلم على يديه، وإنها لأسانيد متصلة لا بد أن تكون. خذ العلم عن العلماء يؤخذ عنك العلم. نعم.
قال الدارمي: وأخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز العزيز قال: لا يؤخذ العلم من صحفي.
نعم، ما يؤخذ من صحفي، ينظر إلى الصحيفة ويأخذ، لأنه قد يهم، قد يضل، قد ينحرف، قد يظن أن الصواب في كذا وليس بكذا، ولما يؤخذ العلم على يد أربابه يا أخواني، على يد علمائه يتقنون لك الألفاظ ويتقنون لك المعاني. فالعلم لفظ ومعنى، والعالم يضبط لك اللفظ والمعنى، اللفظ والفهم. وقد تعيش أنت ظهرا طويلا تعتقد فهما معينا قرأته في كتاب، فإن سألت عنه شيخك قال: لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد غيره. فإن قلت هذا هو مقتضى اللفظ قال: واللفظ هذا يعارضه النص. فإن الأصل هو العمل بالظاهر، لكن إلا أن يكون هذا الظاهر غير مراد بنص، فلما خفي عليك النص عملت بهذا الظاهر. أليس ابن حزم عالما؟ أليس ابن حزم هذا الذي كان يقال فيه كيت وكيت من جهة الحفظ والعلم وحفظ المسائل وكذا؟ لكن هو ابن حزم الذي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر تستأذن وفي الثيب تستأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر تستأذن وإذنها صماتها. أليس ابن حزم هو الذي يقول: فإن تكلمت لم يصح؟ أليس أهل الظاهر هؤلاء هم الذين يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن البول في الماء الراكد، أنه إذا بال في إناء ثم صبه في الماء فإن ذلك لا يضره، لو أنه فعل ذلك فإن ذلك لا يضره؟ نعم. نعم.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن بكر عن محمد بن النضر قال: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه.
نعم.
عن الحسن قال: إن أزهد الناس في العالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه.
الله أكبر. إن أزهد الناس في العالم جيرانه، فعلا يا أخواني، كما قال الشيخ الألباني فيما بلغني عنه أحد تلمذة الكبار الذين كانوا يلزمه، يقول: قال الشيخ: يوما ما حديث صحيح ضعيف وددت لو كان صحيحا. أزهد الناس في العالم أهله وذووه. أزهد الناس في العالم، تجد العالم يأتي الناس من أقصى الأرض وأهل بلده يتركونه، بل وولده يكون ربما أقل الناس انتفاعا به. يبقى عالم يتمنى الواحد، يتمنى الطالب أن يجلس معه 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا ساعة يقرأ عليه فيه، وولده بين أحضانه ولا يندفع به. فغالبا سبحان الله تجد هذا الأمر بارزا. نعم. طيب، يبقى إذن ملازمة العلماء هذه مسألة في غاية الأهمية، لأنها هي أساس العلم وأساس الطلب. مجاهد رحمه الله تعالى يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات. إذا مجاهد كان من علماء الأمة في القرآن، لكن بماذا يا أخوان؟ بعرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه. طيب، الخامس:
الساعة
عون المباركة مبارك بن سعيد الثوري عن سفيان عن جعفر بن برقان قال:
قال وهب،
قال وهب:
طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه، طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة، طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير معصية، طوبى لأهل الضر وأهل المسكنة، طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم، طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشية، طوبى لمن وسعته السنة فلم يعدها.
نعم. ولهذا يقول السلف إخواني من
فلم يعدوها
توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق لصاحب سنة. من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. توفيق الله للصبي وللأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. فإذا وفق الإنسان صاحب سنة هدي ورشد وسلم من الزيغ والانحراف. نعم. طيب الخامس،
الساعة عونا على طلب العلم. قال سعيد بن عثمان الأعناقي وساق بسنده عن أحمد بن عبد الرحمن قال وجدنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله
بن سعيد بن عثمان قال قدمنا مصر
فوجدنا يونس أمره صعبا، ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن أخي عبد الله بن وهب أسهل، فجمعنا له دنانير وأعطيناه، وقرأنا عليه موطأ عمه وجامعه، وسمعت ابن فطيس يقول فصار في نفسي فأردت أن أسأل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فقلت أصلحك الله، العالم يأخذ على قراءة العلم، فشعر فيما ظهر لي أني إنما سألته عن ابن أخي بن وهب، فقال لي جائز عافاك الله حلال، أنا لا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ومن أخذني أن أقعد طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي. قال هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجه في حق متسبب يفوته الكسب والاحتراف لتعوقه بالرواية.
الكسب والاحتراف في أخطاء كثيرة في الضبط هنا، يفوته الكسب فقر بما تعرف إسلام لا بما ترى أمامك. نعم.
يفوته الكسب والاحتراف لتعوقه بالرواية لما قال علي ابن بيان الرزاز الذي تفرد به بعلو جزء ابن عرفة، فكان يطلب على تسميه دينارا، أنتم تطلبون مني العلو وإلا فاسمعوا الجزء من أصحابي، ففي الضرب جماعة سمعوه مني، فإن كان الشيخ عاسرا ثقيلا لا شغل له، وهو غني فلا يعطى شيئا، والله الموفق.
يعني انتبهوا يا أخواني، يعني لا حرج على العالم إذا كان ينقطع لتدريس الناس وتعليم الناس وتحديث الناس وإفتاء الناس وكذا، لا حرج حينئذ أن يعطى الراتب أو أن يعطى العطاء حتى يكفي ذلك أولاده. وإلا العالم فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النفقة أيضا ابدأ بمن تعول، فالعالم محتاج أن ينفق على ولده، فلو ذهب العالم ليعمل في الأسواق لينفق على الأولاد ضاع علمه ونحن نحتاج إليه. ومن كان قد انقطع للمسلمين يعلم ويدرس ويفتي ويقضي وكذا فأجره عليهم، فلو أعطي من هذا الشيء فلا بأس، بشرط ألا يتعلق قلبه بهذا المال وألا يكون قد درس من أجل المال. ففرق بين من يدرس ليأخذ وبين من أخذ ليدرس، هناك فرق بين من درس ليأخذ وبين من أخذ ليدرس. ما الفرق؟ درس ليأخذ، أخذ ليدرس. ها نريد أحد من أسيوط، ها درس ليأخذ المال، أخذ المال ليدرس. قول يا حسين انت اسيوط. طيب ها نعم، يبقى الاخذ هو مراده هو غايته. نعم، يبقى درس ليأخذ المال، درس ليتكسب، درس ليكون غنيا، درس ليكون ثريا، انما اراد المال بوسيلة التدريس. طيب واخذ ليدرس غايته التدريس، والمال هذا سبيل هيئ له التدريس، يبقى إذن هي غاية ووسيلة. فمن جعل غايته العلم والوسيلة إلى ذلك أن يأخذ بعض المال ليستعين على ذلك بهذا الأمر فهو محمود، ومن أخذ العلم وسيلة للمال فهو مذموم. فمن جعل العلم هو الغاية والمال هو الوسيلة فلا بأس، ومن جعل المال هو الغاية والعلم هو الوسيلة فإن هذا فيه الحرج كله. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل أخذ مالا ليحج عن آخر فما حكم ذلك، فقال فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. نعم.
قال سفيان وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون الساعة عونا على الدين،
ساعة المال يعني. نعم.
وقال رواد بن الجراح سمعت الثوري يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، ونظر إليه رجل وفي يده دنانير.
الواحد إخواني الآن عشان يقرأ في الكتب وكذا محتاج إلى أموال يشتري كتبا، فإذا كان الإنسان عنده ساعة مال مثلا يشتري كتب يشتري طبعا، بدل ما يذهب يشتري طبعة فيها سقط لا يفعل يبقى يفعل، فيشتري الكتاب، المنهي صار واجبا والواجب صار منهيا، ويقرأ ويحفظ. هو طبعة رديئة، ليه؟ لأنه طبعة هذه ب50 جنيه، والطبعة الجيدة المنقحة المخدومة هذه ب250 جنيه، فالرجل لك كتاب واحد يلا أخذ الطبعة ب50، حتى إذا ذهب ليحفظ ويدرس إذا به يقلب المحرمة واجبة والواجبة محرمة، والسلفية سلفية وخلفية والخلفية سلفية، لأنه انقلبت الخاء سينا أو السين خاء، فانقلب الحق باطلا والباطل حقا، والفرق 200 جنيه.
فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ قال اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك.
الله أكبر، لتمندل بنا الملوك، لأننا في حاجة الأموال، هلعب بنا الملوك، يقول خذ وتفتي بكذا، خذ وعمل، لك الحمد لله الذي أغنان. نعم.
علق الذهبي قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين.
نعم. مثل أهل مسجد أتوك أعطوك المال وبنوا لك المسكن وزوجوك لتخطب فيه، فإن أجئت لتخطب قال الحق، قالوا لا نحن نريد كذا، فإما أن تعطينا ما نريد وإما أن نمنعك ما تريد. لكن الخطيب اللي بيدخل يذهب هناك بلا أجرة سكة، حتى ما يأخذ أجرة منهم ولا شيء، لما يذهب ليصعد منبرا يقول كلمة الحق، هذا إن شاء الله يقول كلمة الحق، ولا يخشى دينار صاحب الدنانير ولا درهم صاحب الدراهم. فمن كان أجره على الناس يخشى أن يكون عطاؤه للناس، ومن كان أجره على الله وعمله لله سبحانه وتعالى وكذا، فإن شاء الله هذا الذي سيقول لله. نعم.
قال وقال أبو نعيم قال الثوري لولا مضيعتنا تلاعب بنا هؤلاء.
نعم. فلهذا كان بعض السلف يا أخواني يتاجر ويجد في البحث عن بعض الأموال وكذا لتحصل له غنية في هذا، حتى يستغني عما في أيدي الناس، لأن الغالب يا أخواني أنك ما تأخذ من دنيا من تحدثه شيئا إلا أخذ من دينك بقدره. يعني مثلا تخيل، أعطي مثالا، مثلا لو أحد الحزبين هنا في البلد مثلا، يعني أمثل بالبلد، مثلا لو أحد الحزبين هنا في البلد وصاحب تجارة وكذا، وجي مثلا على أخونا مثلا محمد صلاح وقال له والله أنت مثلا طالب علم، أنا سأعطيك 3000 في الشهر ليه؟ تتفرغ للطلب. طبعا محمد إذا جلس معاه رايح فين؟ رايح والله عندنا رابعة اليوم، نزيل ميدان رابعة. طبعا عشان محمد يقول له بقى رابعة وسنة وبدعة ولا يجوز وكذا، خروج على السلطان، طبعا 3000 هيعرضوا لإيه؟ للتلف، فتلك الآلاف ستتلف. فتجد إما أن يكون يعني إما أن يكون بقى صاحب بقى حق، ولا تأخذه في الله ولو ما تلام 3000 تروح ولا ما تروح، فرزق ليس عليك. يقول اتق الله، احذر احذر، فلست من اهل ربعة ولا خمسة ولا نهضة ولا كذا، لما نحن من اهل السنة، وانما تفعله انت الان انما فعل الخوارج، لا تخرج على سلطان، اسمع واطع ولو كان فاجرا، اتق الله عز وجل. لكن هذا قليل، لكن الغالب الانسان بايه؟ طالما هذا ينفق عليه يبقى. حتى مثلا ممكن بعض الاخوة يقول له لماذا تصحب فلانا مثلا؟ ما هو بياخذ منه اموال، لماذا تصحب فلانا؟ ياخذها بمشي الحزبيين ويذهب ويجيء. فيقول يا جماعه انا اناصحه وانا وفيه خير، ولكن انا اناصحه، وهو في الحقيقه لا يناصحه، انما ياخذه من كيسه. نعم.
وقال عبد الرزاق
فاذا سعه المال هذه مهمه جدا لطالب العلم، ولهذا اذا ورث مالا يا اخوان الحمد لله، رأينا هذا في شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، ما شاء الله صالح آل الشيخ من أسرة الشيخ وهم يعني من علية القوم، والشيخ وارث ما شاء الله يعني من أهل الثراء، فتجد الشيخ يمكن يكون ثوبه كغطرته كنعله كسيارته، ربما يكون اللون واحدا، لكن هذا مع حفظ للدين والحمد لله. لكن نقول هذا منا من الله، منا من الله أن يكون عندي الملايين والمليارات، منا من الله سبحانه وتعالى. أما الواحد يرث من أبيه شقة وقد زوجه أبوه واشترى له كتبا أو ورث على أبيه مكتبة كبيرة وكذا، هذا أو أن الطالب ينشأ فيبحث عن شقة ثم مهر ثم أثاث ثم نفقة ثم عن مال يشتري به كتابا، مشقة يبدأ من الصفر. لكن إذا كان واحد وارث مكتبة أبوه ما شاء الله كذا وكذا وكذا، وارث مكتبة إذا كان الشيخ صالح إنه مكتبة كبيرة جدا، هذا من سنوات قبل يعني يمكن من 1412 وكذا بلغني إن كانت مكتبته فيها 35,000 اسم، مش مجلد يعني، يعني مثلا مغني ده اسم من المغني، فكانت مكتبته كبيرة. نعم.
قال
سادس الدراية بعلوم الآلة. نعم.
قال محمد بن بركة الحلبي سمعت عثمان أخو
الدراية بعلوم الآلة. العلم يا إخواني أصول، وهي العلوم الأصلية وعلوم مساعدة لفهم العلوم الأصلية. فأنت عندك تفسير القرآن، هذا علم أصلي، لكن حتى تتقن تفسير القرآن فلا بد من علوم الآلة التي تساعد على فهم القرآن، من اللغة ومن الحديث ومن الفقه ومن دلالات الألفاظ ومن مناهج المفسرين ومن مدارس التفسير وكذا، ومن العلم بأحوال المفسرين ومناهجهم، فهذا التفسير الأثري وهذا التفسير الذي يعتمد على استنباط الأحكام من القرآن، وهذا التفسير اللغوي وهذا التفسير كذا، هذه علوم حتى أؤهل لي النظر في تفسير القرآن. هو اختصرها مجاهد لما عرض القرآن على من؟ على ابن عباس، فإن عند ابن عباس كل شيء، هو المدرسة وهو المعلم وهو صاحب الأصل والآلة وهو، لكن لابد من علوم الآلة، لابد من علوم الآلة، ولهذا لابد من ربط العلم. العلم كجسم الإنسان، جسم الإنسان، ما أقول عند القلب وفقط والكبد، لا، القلب والكبد يحتاجان إلى أوردة وإلى شرايين وإلى عروق وإلى كذا، ثم مع هذا أحتاج إلى جهاز هضمي، إلى جهاز تنفسي، إلى جهاز عصبي، إلى جهاز بولي، إلى جهاز، الجسم أجهزة، إذا أضر جزء من الجسم وعضو من الجسم تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالدراسة بعلوم الآلة مهمة جدا يا إخواني. طالب علم يبقى لابد يكون علوم اللغة، أصول الفقه، وصلاح الحديث، علوم القرآن، لابد أن يدرسها وأن يتعلمها.
قال أنباني مسلم وابن علان عن الشافعي قال ما أردت بها يعني العربية والأخبار إلا للاستعانة على الفقه.
نعم، لأن الفقه لنصوص الكتاب والسنة يحتاج إلى العلم بدلالة الألفاظ، دلالة ألفاظ القرآن والسنة، ودلالة الألفاظ تحتاج إلى العلم باللغة، فالعلم باللغة يفهمك الدلالة للألفاظ. فعندنا العام والخاص، وعندنا المطلق والمقيد، وعندنا الظاهر والمؤول، عندنا العبارة والإشارة والمقتضى، عندنا المفهوم والمنطوق، عندنا مباحث عديدة لا بد من إتقانها. نعم.
وعن الشافعي قال أقدر الفقهاء على المناظرة من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ.
الله أكبر، الله أكبر. طيب، قال وكان أحمد بن سعيد بن حزم أبو عمر الأديب والد العلامة أبي محمد بن حزم يقول إني لا أتعجب،
قال إني لا أتعجب بمن يلحن به مخاطبة في مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره، فالكلام أوسع من هذا. قال الذهبي
إني لا أتعجب بمن يلحن في مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره، فالكلام أوسع من هذا. قلت هذا لا يقوله إلا المتبحر في اللغة العربية رحمه الله. نعم.
قال محمد بن عبد الله
وليس المسألة في اللغة، ليس علوم الآلة هي اللغة، إنما كما قلنا علوم الآلة هي ما يعين على فهم العلوم الأصلية. فعندنا علم التفسير بتحتاج إلى ما يتعلق بمناهج المفسرين وكذا وعلومهم، إلى علم الفقه تحتاج إلى أصول الفقه لتعرف كيفية الاستنباط، علم الحديث يحتاج إلى علم المصطلح لتعرف قواعد العلماء في التصحيح والتضعيف والقبول والرد ومباحث الأسانيد والرجال، علم اللغة لتفهم هذا كله دلالات الألفاظ وكذا. فإذا علوم الآلة لفهم العلوم الأصلية فهما دقيقا، لهذا أنت في حاجة إلى الفقه وأصوله. ولهذا أهل العلم اختلفوا هل يبدأ بالفقه أولا أو يبدأ بالأصول، هل يبدأ بالفقه أولا أو يبدأ بالأصول. فعلوم الآلة لابد منها. بعض الناس يقول أنا والله لا أدري العربية، إذن كيف تدري العلم؟ بعض الناس يقول والله علم الحديث والمصطلح وكذا علم صعب عليه، إذن كيف تفهم الحديث وكيف تستدل بالحديث إلا بعد معرفة بصحيحه من سقيمه؟ فلا بد من معرفة يا إخواني، لكن ابدأ من نقطة الصفر أولا ثم تترقى في هذا العلم شيئا فشيئا. نعم. طيب السابع،
الاهتمام بعلوم الحديث وبيان فضل أهله. قال فعلي بن موسى القمي وأبو سعيد كان علمي خراسان في مذهب أبي حنيفة، تخرج بهما جماعة من الكبار، وكان معهما في البلد من أئمة الأثر مثل ابن خزيمة وأبي العباس السراج وعدة، فكان المحدثون إذاك أئمة عالمين بالفقه أيضا، وكان
نعم.
وكان أهل الرأي بصراء بالحديث، قد رحلوا في طلبه وتقدموا في معرفته. وأما اليوم فالمحدث قد قنع بالسكة والخطبة فلا يفقه ولا يحفظ، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه لا يجيد معرفته ولا يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة ويكابر بأنها أصح وأقوى، نسأل الله العافية.
نعم، فعالم الفقه لابد له من علم بالحديث، وعالم الحديث لابد له من علم بالفقه. وباختصار، ما الحديث وما الفقه؟ ما الحديث وما الفقه؟ فالحديث علم بالأدلة، والفقه علم بالأحكام. الحديث علم بالأدلة والفقه علم بالأحكام. فإذا لم تبنى الأحكام وأحكام الفقيه على أدلة صحيحة فلا حاجة لنا فيها، وإذا لم يؤخذ من الأدلة الصحيحة التي عند المحدث، إذا لم يؤخذ من الأدلة الصحيحة الفقه السديد، فما قيمة الأدلة؟ إذا لابد لصاحب الدليل من فقه، ولابد لصاحب الفقه من الدليل، فإن الحكم مبني على الدليل، وإن الدليل يستنبط منه أحكام لا حصر لها. وهذا مثله أو دليله ما ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وكذا، وكان منها أجادب لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. قال العلماء: أما الصنف الأول الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة فيفاقها طبقة الذين يحفظون عن النبي ويفهمون عن النبي، طبقة المحدثين الفقهاء، وأما الطبقة الثانية دي طبقة الحفاظ، لكن قد لا يأخذون من هذه الأحاديث أحكامها ولا يضرون عن ذلك، هم يحفظون نعم فيمسكون الألفاظ فيأتي الناس يأخذون منهم ويحدثون عنهم، أما هم في أنفسهم فليس عندهم المهارة في استنباط الأحكام من الأدلة. وطائفة ثالثة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يقول: فهؤلاء مسلمون،
فهؤلاء المسلمون في هذه الطبقة الثامنة هم ثقات الحفاظ، ولعل قد أهملنا من نظرائهم، فإن المجلس الواحد فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا. فلقد تفانى أصحاب الحديث،
يعني إذا جمع بين العلم بين الفقه والحديث، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا،
وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة.
الله أكبر. نعم.
ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم وفق وارحم. يبقى أخواني لابد من حفظ، ولابد من فقه، ولابد من سنة تعبر بالحفظ والفقه. فما الذي أفاد الكوثر يا أخواني في علمه بالحديث وهو محطوط عليه عند كل صاحب سنة؟ وما الذي أفاد الزمخشري يا إخواني من تبحره في اللغة وهو المعتزلي المحترق؟ ولكن لابد من حفظ تحفظ به الألفاظ، ولابد من فهم تستنبط به الأحكام، ولابد من سنة يسلم لك بها الاعتقاد. ولهذا رأينا أئمة الحديث هم أئمة السنة. فالبخاري ليس إمام حديث فقط، إنما هو إمام الحديث وإمام السنة، وكذلك أحمد، وكذلك الزهري، وكذلك ابن المسيب، وكذلك الشعبي، وكذلك شعبة، وكذلك أبو عيسى الترمذي، وكذلك الأئمة الذين عبرت بهم السنة. فمن الدارمي إلا صاحب السنة؟ ومن مالك صاحب الموطأ إلا صاحب السنة؟ ومن النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن إلى صاحب السنة؟ ومن ابن حبان إلا صاحب السنة صاحب الصحيح؟ ومن ابن خزيمة إلا صاحب السنة صاحب الصحيح؟ فما كان المحدثون ولا الفقهاء الذين تترد عليهم الأمة إلى الآن إلا أئمة سنة. أولا السنة هي الطهارة التي تعبر بالماء، وأيما علم خالطته بدعة فقد أذهبت إطلاقه وقد أفسدت الطهارة به، فهو الذي لا ينتفع به ولا يستفاد. أما الماء الطهور فهو ماء السنة، وإن قل وإن قل. فإذا لم تجد الماء ووجدت التراب فلا يجوز لك أن تتطهر إلا بتراب طيب وصعيد طيب، فقد ينفع له بالتراب عند عدم وجود الماء. فالماء هم العلماء الأكابر، وقد يكون هناك التراب من الطلبة الذين أخذوا عن العلماء الأكابر وليسوا في قدرهم، فأنفع الله عز وجل به. فلم تجدوا ماء فتيمموا بشرط أن يكون صعيدا طيبا، أن يكون صعيدا طيبا، وأن يكون صالحا للطهارة. نعم.
قال ولا طيب.
وبعد ذلك حرص الوالدين على تعليم أبنائهم.
قال الثامن حرص الوالدين على تعليم أبنائهم. قال أخبرنا ابن علان إذنا وساق بسنده عن عبد الله بن كثير البكري قال سمعت أحمد بن أعين بالمصيصة سمعت علي بن عاصم يقول دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث.
الله أكبر. الله أكبر. الأباء حرص الأباء. وهنيئا وإذا كان السلف يقولون من توفيق الله للصغير والأعجم أن يوفق لصاحب سنة منذ الصغر، فنقول ومن توفيق الله أن يوفق للصغير أبا يحب السنة، من توفيق الله، وأبا يدل على العلم. تعال يا ولدي احفظ، تعال يا ولدي كذا، تعال. من توفيق الله عز وجل للصغير أن يوفق لأب يدله على العلم، يأخذه فيرميه في أحضان العلماء. أيها الشيخ هذا ولدي، هذا فلذة كبدي، تعهد علمه ربه. ولدي دنياي كلها لك على أن تحفظ من السنة وعلى أن تحفظ من القرآن وعلى أن تكون طالب علما. أتدري يا ولدي ما أمنيتي؟ ألا تركب سماعة في أذنيك فتكون أشهر طبيب، ولا أن تمسك مسطرة في يديك فتكون أعظم مهندس، وإنما أمنيتي أن أراك على أعواد منبر أو إمام محراب أو صاحب كرسي يعلم الناس دين الله عز وجل. فعلا يا إخواني نسأل الله عز وجل ألا يخزينا في أبنائنا، وأن نرى بأعيننا إمامة أبنائنا وأولادنا. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين أنا وعيالي إماما إماما، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. من الإمام يا نوبي محمود؟ من الإمام؟ من يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. السيوطي من الإمام؟ من يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. سهاج من الإمام؟ لا لازم من قبله أولا. من يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. المنيا من قبله فيقتدي به من بعده. هذا هو الإمام يا أخواني، هذا هو الإمام كما قال بعض السلف، يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. فيكون مثل من تعلق بحلقتين حتى لا يقع، حلقة سبقت وحلقة لحقت، فيكون ثقة موثقا لا يهتز. فمن فضل الله للعبد ومن فضل الله للصغير أن يقيمه ولده والده على السنة، وأن ينيمه على السنة، يأكل بالسنة، يشرب بالسنة، يلبس بالسنة. هذا من فضل الله على العبد. نعم. فيقول علي بن عاصم ابن عاصم دفع إلي أبي 100,000 درهم، يعني في الرحلة خذ يا ولد 100,000 درهم اذهب فلا أرى لك وجها، ما أريد دفع أحضانك مع حاجتي إلى ذلك، ولا أريد التمتع بالنظر إليك صباحا ومساء مع حاجتي إلى ذلك، لا أريد خدمتك مع حاجتي إلى إعانتك، لا أريد عكازك، إنما أريدك عالما. خذ 100,000 درهم ولا أرى لك وجها حتى ترجع ب100,000 حديث. الله أكبر. أعطاني أبي 100,000 درهم فأتيته ب100,000 حديث، وكنت أردف هشيما خلفي ليسمع معي الشيء بعد الشيء. قال زيد بن أخزم سمعت الخريبية يقول نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. طب قد يقول قائل لنكره أولادنا على العلم، مع أنه قد الولد يعني يفلت ويكره هذا الطريق. لا، ولدك ما يعي مصلحة، ولدك عايز ايه؟ عايز محمول يروح يجي رحلات فسح، تقول له تعال انزل نيله لك ابي سمعا وطاعة، تقول له تعال نحضر دورة ابي انا دعبان اليوم. ولدك ما يعي، ولدك ما يعي. فكما يحتاج ولدك الى ان تلبسه، ان تختار ثيابة، ان تختار مدرسة، ان تختار كلية، ان تختار ولدك يحتاج الى هذا. فلو تركت الأمر لاختيار ولدك فلن يختار العلم، لكن دله، فإن أبى أعطيه بعض المنح والهدايا، فإن أباه أغلظ عليه. الغلظة تكون بالحرمان، مش هعطيك مصاريف، أنت حر، مش هجيب لك حاجة، هجيب لفلان ابن الثاني بيحفظ وأنت لا. هذا معنى الإكراه. يعني الإكراه بإيه يا إخواني؟ بكب. ومر معنى أثر مين؟ عكرمة، إن كان ابن عباس بيضع الإيه؟ الكبل. فلأن الصغير ليس له اختيار اختار له أبوه. أليس الأب يزوج البكرة الصغيرة إن كان ليس لها اختيار؟ ولهذا يجوز العقد على الصغيرة مهما بلغت سنا، لكن من الذي يعقد لها؟ أبوها غير المتهم، أبوها لن يتاجر بها. فإذا كان الأب يعقد لابنته البكر من غير رجوع لها لأنه ليس لها اختيار وهو غير متهم، فكيف بالعلم؟ فلو تركنا أولادنا لأحب الملاعب وأحب المصايف وأحب النزهة وأحب التفلت. الولد لا يرفع رأسه من محموله. إذا أردت أن تعرف نهمة السلف في العلم فانظر إلى ولدك في اللعب، فقل هكذا كان البخاري، هكذا كان الدارقطني، لكن مع تفاوت الأمرين، قد لا يأكل، قد لا يشرب، قد لا ينام. إن أطفأت السراج أشعل نور المحمول، إن ألمت وغطيته إذا به يلعب به تحت الغطاء، إن أخذته وأنمته ونمت قام تتجافى جنوبه عن المضاجع يلعبون بهذه المحامل، ما ينامون، ينتظر غفوتك ونومك ثم يقوم، ثم يقوم بهذا. هذه نهمة، نهمة عظيمة، مثل ما ترى نهمة سلف عندك، هذه نهمة هؤلاء في اللعب. والموفق من وفقه الله عز وجل. يقول محمد بن عوف: كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث، فدخلت الكرة إلى المسجد فوقعت بالقرب من المعافي بن عمران يعني الحمصي، فدخلت لأخذها، فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابن عوف. قال: أما إن أباك كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا العلم والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت: صدق يا بني. فألبستني ثوبا وإزارا، ثم جئت إليه ومعي محفرة وورق، فقال: لكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه ابن سليمان قال: كتبت لي أم الدرداء في لوحي: اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا تعمل به كبارا، فإن لكل حاصل ما زرع. الله يا الله يا أخواني، هذا أثر عظيم. وإذا أراد الله خيرا بعبد هيأ له سببا وقد لا يكون على مراده. صبي يلعب باللعب بالكرة فيربي بالكرة، فتقع عند عالم. لماذا عند عالم؟ ولماذا رمى بالكرة؟ شاء الله عز وجل أن يوجد السبب. ولكن اعلموا أن العجب ليس في هذا فقط، وإنما تصل الكرة إلى أمين من أمناء الأمة. يا الله يا أخواني، إيه الروعة يا أخواني! العالم اللي بيعيش بإحساسه، العالم اللي يعيش بهمومه، العالم الذي ليس هدف، الهدف واحد، العالم اللي كل أبناء المسلمين أبناؤه، تصل الكرة إليه فما يقول: اذهب يا ولد أخذاك الله، أشغلتنا، ألهيتنا، هذا الذي يأتينا من الصغار. إنما الذي قال: تعال يا ولدي، من أنت؟ قال: أنا ابن عوف. قال: أبوك كان يطلب معنا العلم وكان فيعود إلى أم لتشترك مع العالم فتعطيه محبرة وقد ألبسته لبسة العلماء ليكون طالب علم. كرة، سبحان الله، شاء الله يا أخواني، الله أكبر. كرة تصل إلى عالم فأراد أن يأخذ الكرة فأخذ الهداية، أراد أن يواصل اللعب فأبى الله إلا أن يبدل كرته بمحضرة، أبى الله إلا أن يبدل كرته بمحضرته، فمن الكرة إلى المحضرة عن طريق هذا الأمين. هذا الأمين، هذا الذي لا يجلس لتصور الكاميرات ولتنقل القنوات، أنا من؟ إنما الأمين، الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعال يا ولدي، من أنت؟ تعال يا ولدي لعل كلمة تكون بها عالما. تعال يا ولدي لن أكون غاشا لك ولن أكون خائنا لك. تعال يا ولدي، خير من كرتك محبرتك، الحق بنا نعلمك. تعال يا ولدي اسمع، احفظ، تعلم، لعل صاحب الكرة هذا يكون هو يوما ما صاحب الفتوى، تقول يومها الشيخ فلان. واعلم ثم اعلم ثم اعلم انه قل عالم رحل اليه الا كان يوما ما صاحب كرة او صاحب نزهة او صاحب لهو او صاحب لعب. أليس الناس كلهم في الغالب تلك بدايتهم؟ لكن اسأل أيضا عن مفتاح كل عالم، ستراه يوما حجرا كان يضرب به عالما فوجد خلقا نبيلا فأسره، أو تراه يوما استهزاء بثيابه فوجد هيبة وضخامة فكانت سببا في قربه. أليس من ذهب ليقتل رسول الله هو من أخبره النبي بما في صدره فعاد ليكون صحابيا؟ أليس من جاء يقول لرسول الله إذن لي في الزنا قد عاد أطهر القلوب بعدا عن الشهوة إذن لي في الزنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ العالم الأمين يا أخواني حائط الصد، العالم اللي بياخذ مخلفات الامه ليخرج منها ماء صحيا يشرب وتروى به الارض، العالم يا اخواني الذي والنخله يلقى بالحجاره فيعطيك اطايب الثمار، ترضاه لامك؟ قال لا. ترضاه لاختك؟ قال لا. ترضاه لعمتك، لخالتك، لكذا؟ قال لا. قال يا رسول الله ادع الله لي، فيضع النبي يده على صدره، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فقمت من عند رسول الله وأبغض شيء إلي الزنا. الزنا، الأمين، العالم الأمين، مش العالم انت معايا ولا ضدي، انت موقعك فين بالضبط؟ ما يريد يعني موقع هداية، ما في مشكلة انت فين مع اخوان ولا كذا، لا، إنما يريد نفسه ونفسه فقط. شيخ أريد أن أرحل، لا اجلس. شيخ أريد أن نستدعي الشيخ فلان يأتي في بلدنا، لا ممنوع، حتى لا يسمع الناس إلا هو. حتى ولو كان صاحب سنة ممكن، قل ممنوع لو كان صاحب بدعة، قل ممنوع الرحلة لو كان صاحب بدعة، لكن إن كان صاحب سنة فحي هلا. العالم أمين، لأن العلم ولاية، وإذا كانت الولاية بالإمارة لا يكون فيها إلا القوي الأمين، فإن العلم لا يكون فيه إلا القوي الأمين. ولاية، وأعظم ولاية، أعظم ولاية. فسبحان الله. قال معمر
أنبأنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري نطل نعم لا. قال التاسع تقييد العلم. قال أبو صالح الفراء
سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظنا.
ما حفظنا. قال معمر
قال معمر أنبأنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري نطلب العلم فقلنا نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة فقلت أنا ليس بسنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعته.
فأنجح وضيعت. فمن كتب حفظ ومن ترك الكتاب واعتمد على فهمه أوشك أن ينسى. العاشر
عدم الإكثار من مخالطة الناس. قال إبراهيم الحربي
العالم وطالب العلم لا بد له أن يضحي، ومن تضحيته أن مجالسته قليلة، وأن مؤانسته للناس قليلة، وأن أخذه من الدنيا قليل. العالم حتى يكثر علمه لا بد أن يقلل من كل شيء، فهو قليل إذا خالط، وهو قليل إذا اكتسب، وهو قليل إذا أكل. أليس أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولو لآيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم ذكر آيتين ثم قال بعد ذلك وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا بكر وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه. لقد كان أبو هريرة يقع عند منبر رسول الله مغشيا عليه فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي ويظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. العالم يقلل من كل شيء إلا شيئا العلم. فلا الطعام فلا إلى الطعام يلتفت، ولا إلى الشراب يلتفت، ولا إلى الدنيا يأخذ. نعم.
قال إبراهيم الحربي كان أحمد يجيب في العرس والختان ويأكل، وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة، وكان إن رأى إناء فضة أو منكرا خرج، وكان يحب الخمول والإنزواء عن الناس ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة. قال أبو العباس السراج سمعت فتح بن نوح سمعت أحمد بن حنبل يقول اشتهي ما لا يكون، اشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس.
الله أكبر. الحادي عشر
الحادي عشر اغتنام الأوقات. قال علاء الدين بن العطار ذكر لي شيخنا النووي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق، وأنه دام على هذا 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. علق الذهبي مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأسا في معرفة المذاهب.
الله أكبر. نعم.
قال الحافظ قطب الدين الحلبي كان الشيخ تقي الدين إمام أهل زمانه وممن فاق بالعلم والزهد على أقرانه، عارفا بالمذهبين إماما في الأصلين حافظا متقنا في الحديث وعلومه، ويضرب به المثل في ذلك، وكان آية في الحفظ والإتقان والتحري، شديد الخوف دائم الذكر لا ينام الليل إلا قليلا، ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة وأوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله.
الله أكبر. هذا عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى، تقول أخته لقد أطعمته طعمة العشاء 20 سنة ما كان يلتفت إلى عشاء، حتى تأتي أخته فتطعمه طعمة العشاء، فلربما طال سهره فقال لأخته قربي لنا العشاء، فتقول رحمك الله لقد تعشيت. هذا عبيد بن يعيش رحمه الله شيخ البخاري. نعم. كبر السن ليس عائقا في تحصيل الطلب. هل الطلب يفوت بكبر السن؟ قد يجلس أخ معنا الآن كبير السن فيقول ليتني كنت مع الصغار أطلب العلم، فهل يا ترى ييأس الإنسان أم ماذا؟ نعم.
قال حذق الإمام العلامة الكبير شيخ الشافعي أبو بكر القفال في صنعة الأقفال حتى عمل قفلا بآلاته ومفاتيحه زنة أربع حبات، فلما صار ابن 30 سنة آنس من نفسه ذكاء مفرطا وأحب الفقه فأقبل على قراءته حتى برع فيه وصار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة الخرسانيين في الفقه.
وإن بقي اسمه قفالا لعمل الأقفال لكن صار عالم الأمة بعد ذلك. طيب الاهتمام بالكتب.
قال الكوكبي حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا
13 كلها أسباب يا أخوان تحصيل العلم.
نعم أراجع هذه الأثار التي يعني قفزناها ففيها نفع عظيم، لكن حسبنا أن نصل إلى رؤوس أقلام هذه الأسباب حتى ننتفع بها جميعا. الاهتمام بالكتب، فإذا قال العلماء عليك بالشيخ فاعلم أنه لابد من كتاب مع الشيخ أيضا. نعم.
قال الكوكبي حدثنا محمد بن موسى المارستاني قال حدثنا الزبير بن بكار قال قالت بنت أختي لأهلنا خالي خير رجل لأهله لا يتخذ ضرة وسرية، قال تقول المرأة والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرات.
نعم، هو متزوج بامرأة واحدة الحال، متزوج بامرأة واحدة خلاص، امرأة هنيئا لك يا امرأة، هنيئا لك معك زوجك وحدك، لا ثانية لها ليلة ولا ثالثة لها ليلة ولا رابعة لها ليلة، لكن الأمر أشد من ذلك، إننا لا نجده إلا قليلا، فهو مع كتابه، فكل كتاب يمثل ضرة ويمثل زوجة. نعم.
قال أحمد بن أحمد
طيب الرابع عشر المذاكرة.
وقال ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغيره، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها حدثني فلان وفلان بكذا، فتقول مالي ولهذا.
الله أكبر. فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت الآن فأردت أن أذكر عليك، يعني قوم يلا. تقول مالي ولهذا، طب حدثني فلان حدثني فلان، وأنا مال أنا ومال الأسانيد هذه. نعم، ولهذا قد تسمع أنت صغيرا كبيرا رجلا امرأة. نعم.
وقال أبو بكر بن الحداد لمحبته للحديث لا يدع المذاكرة، قال معمر عن قتادة عن مطرف قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة.
طيب الخامس عشر
الحفاظ على علم السلف.
الله أكبر، هذا أثمنها وأروعها وأعلاها، هي الزبدة والخلاصة. علم لا يسلم إلى منهج السلف لا بركة فيه، علم لا تكون به سنيا لا بركة فيه، علم لا تنجو به لا بركة فيه، علم لا تكون به إماما في السنة لا بركة فيه، علم لا تنصر به سنة وتدفع به بدعة فلا بركة فيه، علم لا تميز به بين حق وباطل فلا بركة فيه، علم لا تضع به نقاطا على حروف فلا بركة فيه، علم لا يهدي فلا بركة فيه، علم لا ينور فلا بركة فيه، علم لا يلحقك بسلفك الصالح فلا بركة فيه، علم لا يأخذك إلى الجنة لا بركة فيه. وإذا كان أهل الجنة وهم يسيرون على الصراط نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فكذلك أيضا العلم لا ينفع إلا إذا كانت نصوصه نورا تمشي بين يديك ومن خلفك تقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم.
وقال عبد الواحد ابن أبي هاشم سأل رجل ابن مجاهد لما لا تختار لنفسك حرفا يحمل عنك، قال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا.
الله أكبر. عرفتم إخواني عمق هذا الأثر؟ عرفتم إخواني عمق هذا الأثر؟ إيه معنى يا إخواني؟ اكتب حرفا يا عالم يكتب عنك ليكون أنت تكون أنت صاحبه، يقال قال فلان أنت الذي ابتدأت لينقل عنك، ابتدئ شيئا ينقل عنك. ماذا قال؟ نحن إلى أن نعمل أنفسنا وأن نجهد أنفسنا وأن نتعب أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا في ربط الأمة بكتب السلف أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ أو يقرأ به من بعدنا عنا. كيف تكون رابطا للأمة بعلوم السلف؟ ولهذا قلنا تكرارا ومرارا اجتهد على أن تكون همزة وصل، واحذر أن تكون همزة قطع. كن همزة وصل لا قطع. أما يقولون الهمزة همزة همزة وصل وهمزة قطح، وهمزة الوصل هي التي ينطق بها في ابتداء الكلام وتسقط في وصله، وأما همزة القطع فهي التي تنطق وصلا ووقفا، فهي الهمزة المستقلة. أما الهمزة الأولى فهي الهمزة التي تذوب إذا ربطت بما قبلها، هي في الابتداء بسم الله قال أحمد، لهذا ينطق بها، فإذا قال أحمد فهي ملغاة لا ينطق بها. همزة وصل تنسى إذا تحول الكلام للسلف، وينطق بها إذا أسند الكلام للسلف قال أحمد، هنا ينطق بها. فإذا نطق أحمد وإذا قال أحمد سقطت الهمزة. أما همزة القطع فهي القاطعة عما سبق، وهي القاطعة عما لحق، هي المفردة. فكن همزة وصل، لا همزة ولدي. ما اسمك؟ هنادي؟ هنادي نادي نادي من النداوة إن شاء الله. كن همزة وسط ولا تكن همزة. طب فهمت إيه المراد بهمزة وسط لقط؟ فهم؟ أفهمني يلا. ها يعني تكون همزة وسط؟ وسط بمن؟ وسط بمن؟ بالسلف. وسط بالسلف، صل بالسلف ودل عليه. لا همزة قطع يعني قطع عن السلف. وقد يأتيك الشيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء فيقول لك أتبقى ناقلا؟ أتبقى متبعا؟ كن متبعا، لا تكن متبعا، كن متبعا، ولكن كن كما قال العربي ويعلم عربيا: تبت يدا، فيقول تبت يدان، يعلم صغيرا فيقول له تبت يدا، يقول تبت يدان، فيقول له تبت يدا أبي لهب، فيقول تبت يدا أبي لهب. إنه لا يتبع معلمة حينما يقول تبت يدا، فبفصاحته وسليقته لا يحذف نون المثنى إلا إذا أضيفت، تبت يدان. فإذا قال لك قائل احرص على أن تكون متبعا، أي قل احرص على أن تكون متبعا، يقول لك احرص على أن تكون متبعا، قل احرص على أن تكون متبعا، فيقول لك أبليد أنت؟ قل لا، هي فصاحة وبيان وصحة مذهب، سأحرص على أن أكون متبعا. أنا الزمخشري وأنا السلفي، أنا الفراء وأنا طالب العلم الطب النجاء، أنا الكفائي وأنا الذي لا آنس إلا بالسلف. انتبه انتبه، احرص على أن تكون متبعا. اتبعوا ولا تبتدعوا. المسألة ليست فتحة ولا كسرة ولا ضمة. الذي يحاكم الناس إلى فتحة العرب وإلى ضمتهم وإلى كسرتهم ولا يحاسب الناس إلى فتحة السلف وإلى ضمتهم وإلى كثرتهم فمعجب بنفسه. فرب لسان ينطق بضمة الحق أن تكون فتحة في لغة العرب، لكنه لا يلحن في منهج السلف. فلحن اللسان لا يعفى منه إنسان، ولو لحن لساني فرفع منصوبا أو نصب مرفوعا فما أضررت دين الله شيئا. ولكن إن كان اللحن في المنهج والطريقة فقد أسقط، فأكون مجرورا بي وأكون مخفوضا بي أمة بأسرها. فاحرص على علامة رفع المنهج، واحذر أن تجره، واحرص على أن تنصبه ليكون علما يقصده الناس، واعلم أن الجملة جملتان: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإن قلنا هما جملتان اسميتان فأين الجملة الفعلية؟ نقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. الحفاظ على علم السلف. قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن علي يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقرأت حرف كذا وحرف كذا. 16 الترويح عن النفس. قال حماد بن زيد: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم هذا الترويح، هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حمضة. هذه أسباب يا عبد الرحمن، أسباب تعين على الحفظ وتكون طريقا في الطلب، أردنا أن نبتدئ بها هذه الدورة المتواضعة. نسأل الله أن تكون مباركا ومزيدا من الانتفاع إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا طعامنا وهذا زادنا، وإن لم نتزود وإن لم نتغدى، ولكن لما كنا أصحاب إيه؟ نعم، نأبى إلى أن نكون أصحاب طعام وشراب فهلم إلى الطعام والشراب. نكمل إن شاء الله بعد الإفطار.